كل أربعة. أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
فلو ياسمين من برنامج ليالي يمال الشام. اليوم الأربعاء 23 أيار مايو من العام 2012. بحييكم أنا هند لطفي. مساء الخير لكل مستمعينا بكل أنحاء العالم، وصباح الخير لأهلنا بسوريا يلي عم يسمعونا على موقعنا الإلكتروني yasham.ca. محمد سيروان، عمار وعصام. ضيوف الحلقة لليوم مفتش العقارات السيد نزار نوفل، الخبير الاقتصادي فؤاد عنبري، والسيدة وفاء أبو علي أخصائية صحة عامة. منسق ومنفذ البرنامج الزميل حسان حداد، ومديرة موقع yasham.ca الزميلة سوزان حاج حسين. فقراتنا لليوم تبدأ مع أخبار متفرقة، آخر المستجدات الاقتصادية المحلية والدولية مع المستشار المالي محمد سيروان، فقرة خاصة مع مفتش العقارات السيد نزار نوفل وزميل حسان حداد، وكل ما تودون معرفته قبل شراء المنزل. حقيقة مطهر اليدين، هل هو مطهر أم هو يخفف المناعة في الجسم؟ موعدكم مع خبيرة الصحة وفاء أبو علي. مدينة البارا المنسية في قلب الجبال تعتبر من المواقع الأثرية والحضارية الهامة للسياحة في سوريا. هذه الفقرة من إعداد الزميل عصام نجم. الطائفية في حياتنا كيف تتسرب في الأعماق الإنسانية وتبعده عن التحضر، موضوع حوار مفتوح. أعزائي، هي هي فقراتنا لليوم. تابعونا وتواصلوا معنا على رقم 514-745-6789 وعبر SMS على الرقم 514-945-6789. أعزائي المستمعين، يسعد مساكن مرة تانية. نحن معكم اليوم للساعة 10 المساء، عنا فقرات متنوعة، خليكن معنا، منحاول نقدم لكم دائما المفيد والممتع. بالبداية بحب رحب من استوديو رقم 2 بالزميل حسان. مساء الخير حسان.
أعزائي المستمعين،
ومساء الخير من استوديو رقم 1 لزميلنا عمار، وعلى طريقة إخواننا المغاربة شو بيقولوا، كتير بحبها منهم، توحشناك.
تسلميني. كل حلقة واحدة بغبطة. شكرا.
طبعا أخبارنا المتفرقة بدي أبدأها بآخر تطورات أزمة طلبة الجامعات والمعاهد. أعلنت حكومة كيبك بعد ظهر اليوم استعدادها للتحدث من جديد إلى ممثلي الطلبة. جاء ذلك على لسان وزيرة التربية الجديدة ميشيل كورشين بعد خروجها من اجتماع مجلس وزراء المقاطعة حوالي الساعة 4 بعد ظهر اليوم. وقد أبدت الوزيرة استعدادها اعتبارا من هذا اليوم للتحدث إلى اتحاد جمعيات التضامن النقابي الطلابي كلاس، أكثر المنظمات الطلابية تشددا بعد أن كانت قد أعلنت أمس أن هذا الاتحاد استبعد نفسه من المفاوضات لفرضه شروطا قاسية. من جانبها أعلنت رئيسة اتحاد طلبة جامعات كيبك، أحد الاتحادات الأخرى التي تقود الإضراب، أن المفاوضات مع الحكومة قد تستأنف يوم غد الخميس. من ناحيتها أكدت الوزيرة كوتشان من جديد أن الحكومة لن تتراجع عن القانون الخاص رقم 78 الخاص بالتعامل مع الإضرابات الطلابية. وكانت مونتريال قد شهدت أمس تظاهراتها المسائية 29 على التوالي، وذلك في اليوم 100 لبدء الإضراب الطلابي. وقد سارعت شرطة مونتريال إلى الإعلان أن المظاهرة غير قانونية لمخالفتها للقانون البلدي القاضي بمنع ارتداء الأقنعة، وكذلك لعدم تقيد منظميها بالقانون رقم 78 الذي يلزمهم بإعلام الشرطة مسبقا عن خط سير التظاهرة بثماني ساعات قبل القيام بها. وقد تم توقيف 113 متظاهرا ليصل العدد الكلي للموقوفين منذ بدء الإضراب إلى 2000 شخص. بهذا الخصوص أوردت محطة سي بي سي التلفزيونية مساء أمس تقريرا يشير إلى أن ثلث طلبة جامعات ومعاهد كيبيك فقط يشاركون في الإضراب، بينما يرغب الثلثان الآخران والذين وصفتهم بالأغلبية الصامتة في العودة إلى مقاعد الدراسة.
إن شاء الله الله يسمع منك. قال المواطن المصري أحمد ترك الذي يعمل في النسيارات أنه توصل إلى اكتشاف جهاز يدير السيارات والجرارات الزراعية بالهواء المضغوط، وتم تجربته بنجاح وحصل على براءة اختراع في مصر وسجل في 162 دولة. وأوضح ترك في لقاء تلفزيوني أنه كان قد توصل من قبل إلى استخدام المياه في تحريك السيارات، ولكن تأخره في تسجيل اختراع مما جعل جهات أخرى تسجله، مشيرا إلى أن الاختراع الجديد يعتمد على ضغط الهواء البارد بنسبة معينة. وتابع أن الاختراع الجديد يعتمد على الهواء البارد مما يحافظ على سلامة السيارة، وبتركيب جهاز تكلفته بحدود $5,000 على الموتور، وليس له أي سلبيات وإضافيات، وأنه تلقى عروض كثيرة من جهات أجنبية لتبني تنفيذ الاختراع إلا أنه رفض.
والله يعني شيء
يعني ان شاء الله قريبا بصير نعبي مي في السياره
وتمشي وتمشي حلوه هي، خصوصا عندنا بمونتريال المي كثيره. بدأت يوم أمس بمونتريال أعمال لجنة شاربونو الخاصة بالتحقيق في أعمال الفساد والتلاعب والاتصال بأفراد الجريمة المنظمة والمتعلقة بمنح وإدارة عقود أعمال البناء. وستكون الجلسات علنية، إذ ستكون الصالة التي ستقام فيها جاهزة لاستقبال 70 شخصا من الجمهور. وقد أعلنت اللجنة عن رقم الهاتف الذي يمكن الاتصال به من قبل الأشخاص لإعطاء أي معلومات قد تكون متوفرة لديهم تفيد التحقيق، وهو 1-855-333-2342.
أما في دبي ينطلق الشهر القادم استخدام السوبر باص، وهو أحدث وسيلة نقل سوف تربط بين دبي وأبوظبي. النموذج الأول للسوبر باص يقدم مفهوما جديدا للتنقل المستدام بطريقة آمنة ومرنة. والسوبر باص عبارة عن مركبة جديدة تم استحداثها وفق أحدث مبتكرات وأنظمة تقنية المعلومات ونمط جديد من البنية التحتية المتخصصة، ممثلة في مسارات رفيعة مصنوعة من طرق مسلسلة رخيصة التكلفة. توفر للسوبر باص حركة سهلة وسريعة تصل إلى 250 كيلومتر بالساعة. يذكر أن النموذج الأول للسوبر باص يبلغ طوله 15 مترا وعرضه 2.5 ويبلغ ارتفاعه 1.7 فقط. وفضلت هيئة الطرق والمواصلات في دبي استبدال الأبواب العريضة بثمانية أبواب موجودة على جانبي الباص عند مقاعد الركاب، كما استخدمت التقنية الفضائية مضافا إليه تقنيات سيارات الفورميلا 1 في تصنيع الهيكل الخارجي للباص الذي يمتاز بخفة الوزن وقوة السحب، الأمر الذي يحقق للباص ثباتا واستقرارا على المسار. يذكر أن النموذج الأولي يعمل بالكهرباء مع بطارية قابلة للشحن.
والله حلو كتير عن جد، عبي ذكرني بس الترين اللي موجود بباريس أو بفرنسا اللي بتنقل بين المدن اللي هو تي جي في، إذا كان ما بعرف إذا كنت متذكرة الاسم تماما، اللي هو كمان بيمشي على سرعة يعني كمان بتماثل السرعة هاي، وهذا كتير حيفيد كتير لأنه في 150 كيلومتر بين أبو ظبي وبين دبي حيقطع مسافة كتير
كتير قصيرة، وبس شكله كتير حلو هنا.
أكيد بده لازم واحد يشوفه على الانترنت بهالخير. الخبر. أنا هذا الخبر عندي من نيويورك. دفع مشتري لم تعلن هويته مبلغ 90 مليون دولار لشراء بنت هاوس في وسط منهاتن بمدينة نيويورك، ليكون ذلك أعلى سعر يدفع لشقة بنيويورك. تقع الشقة على الطابقين 89 و90، وتبلغ مساحتها 11,000 قدم مربع وارتفاع سقفها 7 أمتار. ويتضمن البناء الذي تقع فيه الشقة والذي لا يزال قيد الإنشاء 95 كوندو، سعر أرخصها 6.75 مليون دولار، وستكون طوابقه السفلية مخصصة لفندق 5 نجوم.
حلو. هند رح نضل بنيويورك. أعلن صيدلي أمريكي اكتشافه لطريقة جديدة لإدخال مادة الأنسولين إلى الجسم عن طريق مضغ علكة بدل الأدوية الأخرى كالحقن والحبوب التي تؤخذ عن طريق الفم. وقال روبرت إدويلي من جامعة سيراكوس في نيويورك أن لديه حلا محتملا لمشكلة أن الجسم لديه آلية معينة لحماية وامتصاص الجزيئات القيمة لها تتعرض له من تلف عند وصولها إلى الأمعاء، مضيفا إلى أن العلكة التي اخترعها تساعد الجسم على امتصاص الأنسولين بالشكل المطلوب. وأضاف أنه من المعروف أن فيتامين B12 تمكن حمايته بواسطة بروتين من اللعاب اسمه هابيكوترين يلتصق بالفم ويحمي المعدة، موضحا أن هذه المادة عندما تصل إلى الأمعاء يتولى مجرى كيميائي آخر مساعدة الفيتامين وأدخله إلى مجرى الدم. وقال أن العلكة التي مضغتها جوردان المختبر أثبتت فعاليتها، مضيفا إلى أن ذلك يعني أنها قد تعطي نتائج مماثلة على البشر.
هاي سهلة وتناولها كثير سهلة،
اللي ما بيحب الحبوب اللي بيخاف من الأبار أكيد.
بي كينغسون بمقاطعة أونتاريو بيعت لوحة زيتية تصور رئيس حكومة كندا ستيفن هاربر عاريا بمبلغ 5,000 دولار، ولم يعلن عن اسم المشتري. وقد أعلنت الفنانة مارغريت ثوذرلاند المقيمة في كينغسون أن اللوحة بيعت بالثمن المقدر لها، وأن أشخاصا من أماكن بعيدة مثل جنوب أفريقيا أبدوا استعدادهم لشرائها. وتصور اللوحة رئيس الحكومة عاريا مستلقيا على أريكة برفقة كلب، ومحاطا بأشخاص مرتدين ملابسهم بما فيهم واحد يقدم له القهوة. واللوحة مستلهمة من لوحة للرسام الفرنسي المشهور إدوار ماني تعود إلى عام 1863، تظهر امرأة عارية وامرأة سوداء تقوم بخدمتها وإلى جانبها قطة. وقد أوضحت الرسامة ثوذرلاند أن غرضها من رسم هذه اللوحة هو تحكم سياسي واجتماعي مستوحى من الإحباط الذي يعاني منه الجمهور تجاه الحكومة، خاصة مواقف هاربر تجاه الفنون والمعنى بقلب الشعر.
أكيد. شو رأيك الصورة هي؟
أنا عم بضحك بس حسان دي بدي أعلق. أنا
الحقيقة الصورة هذي كان في مزال نعلق بهالبيت اللي رح أحكي لك عنه.
هلا هي مو صورة، هي لوحة، لأنه لو صورة كانت
بس يعني عم بتخيل واحد يعني أوكي بنترك للمستمعين إنه يتخيلوا شو ما بده.
يعكف الباحثون الألمان في تطوير منزل المستقبل الذي ينتج الطاقة أكثر بكثير مما يستهلكه، رغم أن ذلك يبدو حلما بعيدا المنال. ولكن إحدى الأسر جربت بالفعل منزل المستقبل في برلين واستخدمته حتى في تزويد سياراتها بالطاقة النظيفة. وقال موقع دوتشي فيلي إنه في شارع فازنين في مدينة برلين ووسط عدد من الأبنية الإسمنتية الشاهقة يقع المنزل الذي رقمه 87، وهو منزل مربع الشكل تحيط به حديقة خضراء، ويسكن فيه مع زوجته وطفليه. وأضاف الموقع مما يميز هذا المنزل عن المنازل المحيطة به هو أنه ينتج طاقة أكثر بكثير مما يستهلك، وهي طاقة نظيفة خالية تماما من ثاني أكسيد الكربون، كما أنها صديقة للبيئة، مشيرا إلى أنه يتم تشغيل الكثير من الأجهزة في هذا المنزل أوتوماتيكيا، ما يوفر الكثير من الطاقة. عند وجود حركة في المنزل تستشعرها الحساسات الحركية فتشعل الأنوار تلقائيا، ونظام التكييف والتهوية المتطور والذي يتحسس حالة الطقس وينظم حرارة المنزل بشكل آلي. وأشار الموقع إلى أنه يوجد على سطح المنزل وحدة توليد الكهرباء من خلال الطاقة الشمسية، وقد تم وصلها ببطارية المنزل الثابتة، وعندما يتم شحنها بالكامل فإنها تسخن المياه وتغذي معدات التدفئة حتى أنها تزود سيارتين كهربائيتين بالطاقة اللازمة، وتجد في هذا المنزل منزل المستقبل عندما تجول الشواحن الكهربائية في كل مكان، شاحن بطارية المنزل، آخر للسيارتين الكهربائيتين، وآخر لدراجتين كهربائيتين، وهواتف ذكية وغيرها من الأجهزة.
حلو. يعني هل التطورات هي اللي عم بتصير قد ايه عم بيستفيد منها الانسان وبيوفر بنفس الوقت؟
اكيد، وهي كمان منيحه للبيئه، بس تصوري قد ايش راح يكون حقه هالبيت.
يعني
كان لازم نستضيف سوزان ومثل هالسؤال.
بس تجي الاسبوع القادم اكيد نساله انه يمكن يجي نلاقيه هون بمونتريال،
واكيد يمكن لازم نسال الخبير
اكيد
نزار نوفل عن
شو لازم نعمل له، نبحث قبل ما نشتري المنزل. بهالخبر يعني بتخلص اخبارنا المتفرقه. انتظرونا بعد الفاصل مع المستشار المالي محمد سيروان واخر المستجدات الاقتصاديه المحليه والدوليه.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء. برنامج ليالي يمال الشام برعاية مجموعة صيدليات جون كوتو. صيدليات جون كوتو بخدمة أبناء الجالية العربية.
شو قصتك حايفة لايفة؟
مي من شركة الطيران، مش عارف يكون منبوعي ولا ساسي من راسي.
لا، أنا مع فوياج كلاسي مريح راسي، متخصصين بالسفر للبنان وسوريا مصر الأردن المغرب الجزائر تونس وغيره.
وأسعارهم كيف؟
أسعارهم روعة، وإذا مش مصدقة اتصلي بغيره وقارن الأسعار.
كل أماكن؟
الأماكن مضمونة، ومن هلأ فيك تحجزي للصيف القادم، وخدمتهم ممتازة قبل وبعد البيع مع فريق عمل عنده خبرة طويلة. وما تنسي تسألي على بروجرام فيداليتي كلاسي.
فوياج كلاسي بيستقبلكن على عنوانين: 306 فلوري ويست أو 3603 بولفار دي سورس بالويست آيلاند بيرو 213
514-448-0788-0788.
مع فوياج كلاسي ريحت راسي. أجبان وألبان ماري كاردي، ماركة الجودة من عدة سنوات، لبن لبني وأجبان على أنواع، عكاوي حلوم بلدي فتة مشللة نابلسية مجدولي شنكيش عيران وسمنة بلدية طبوها من الأسواق. ماركة ماري كاردي للبيع بالجملة 450-419-44-77.
شي ماري كاردي لأينا ابني عكاوي لأينا.
بتعرفي يا زينب، منيح اللي ما اشتريت الشنطه. ليش يا تريز؟ مش على اساس مسافره واغراضك مش عم بيساعوا بشنطه واحده؟ ايه، بس ما سمعتي اخر خبريه؟ مع كل بطاقه سفر من فوياج مايسترو بيطلع لك شنطه هديه. بتعرفي شو؟ احجزي لي معي فوياج مايسترو، افضل خدمه واحسن اسعار، متخصصين بالسفر للشرق الاوسط والمغرب العربي. 9150 بولفار دو لاكادي، 514-381-1999، 54-381-1999. جرب مايسترو مرة ما بتغير عنه بالمرة.
لكل مناسباتكن، عمادة، أعراس وخطوبة، مطعم ليالي الشرق عنوانكن. غدا وعشاء كل أيام الأسبوع ابتداء من $14.99. فيكن تختاروا الغدا من بين 5 أطباق مع مازات فاخرة. كل جمعة وسبت وأحد سهرات فنية والفرقة الموسيقية بقيادة الفنان غسان الزين. مطعم ليالي الشرق، جربوه وبتشوفوا الفرق. 450-681-9191.
صيدليات جون كوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كوت فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كوت فيرتو 514-744-2555.
يمي 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 لا 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 تنسي يمي كنه الليل دق دق بابك مرت نسمه فوق تيابك هيدي مني بتحكي عني هيدي مني بتحكي عني وبتقلك راجع يا أمي بتقلك راجع يا أمي يمي 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 لا 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 تنسي يا أمي شفت الصورة كرتك وقتها كلمة أمي شو استفقتها شفت الصورة كرتك وقتها كلمة أمي شو استفقتها هيدي الصورة عم داريها ريحة أرضي وبلدي فيها وعطرافة بكتوب اسمي عطرافة بكتوب اسمي يمي 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 لا 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 تنسي يا أمي يمي 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 لا 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 تنسي يا أمي كيف بي كيف حواله ليش علي يشغل باله كيف بي كيف حواله ليش علي يشغل باله ابنك يا بابا ما رح ينسى مهما الغربي علي تنسى بالله لا تعتل همي بالله لا تعتل همي يمي 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 لا 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 تنسي يا أمي يمي 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 لا 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 تنسي يا أمي رغم البعد بيني وبيني عم تحرقني دمعة عيني رغم البعد بيني وبيني عم تحرقني دمعة عيني لا لا تخلي دمعك يجري وتخليني اكره عمري وحياتك راجع يا أمي 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 وحياتك راجع يا أمي
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء صيدليات جون كوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555
شو قصتك حاي فلايسة؟
لي من شركة الطيران مش عارف يكون من بوعي ولا ساسي من راسي.
لا أنا مع فوياج كلاسي مريح راسي، متخصصين بالسفر للبنان وسوريا مصر الأردن المغرب الجزائر تونس وغيرهم.
وأسعارهم كيف؟
أسعارهم روعة، وإذا مش مصدقة اتصلي بغيرهم وقارني الأسعار.
والأماكن؟
الأماكن مضمونة، ومن هلأ فيكي تحجزي للصيف القادم، وخدمته الممتازة قبل وبعد البيع مع فريق عمل عنده خبرة طويلة. وما تنسى تسألي على بروجرام فيداليتي كلاسي.
فوياج كلاسي بيستقبلكن على عنوانين 306 فلوري ويست أو 3603 بولفار دي سورس بالويست آيلاند بيرو 213
514-448-0788-548-0788.
مع فوياج كلاسي ريحت راسي. أجبان وألبان ماري كعدي ماركة الجودة من عدة سنوات، لبن لبني وأجبان على أنواع عكاوي حلوم بلدي فتة مشللة نابلسية مجدولي شنكيش عيران وسمنة بلدية طبوها من الأسواق. ماركة ماري كعدي للبيع بالجملة 450-419-44-77.
شي ماري كعدي لتا أين شبني عكاوي لا أين.
بتعرفي يا زينب منيح اللي ما اشتريتي الشنطة. ليش يا تريز مش على أساس مسافرة وغرادك مش عم بيساعوا بشنطة واحدة؟ ايه بس ما سمعتي آخر خبرية؟ مع كل بطاقة سفر من فوياج مايسترو بيطلع لك شنطة هدية. بتعرفي شو؟ احجزي لي معي فوياج مايسترو، أفضل خدمة وأحسن أسعار، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط والمغرب العربي. 9150 بولفار دو لاكادي 514-381-1999 54-381-1999. جرب مايسترو مرة ما بتغير عنه بالمرة.
لكل مناسباتكن عمادة أعراس وخطوبة مطعم ليالي الشرق، عنوانكن غدا وعشاء كل أيام الأسبوع ابتداء من $14.99. فيكن تختاروا الغدا من بين 5 أطباق مع مازات فاخرة. كل جمعة وسبت وأحد سهرات فنية والفرقة الموسيقية بقيادة الفنان غسان الزين. مطعم ليالي الشرق جربوه وبتشوفوا الفرق. 450-681-9191.
صيدليات جون كوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كوت فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كوت فيرتو 514-744-2555.
أعزائي المستمعين أهلا وسهلا فيكم مرة جديدة بالفقرة الاقتصادية. معنا المستشار المالي محمد سيروان، مساء الخير.
مساء النور أهلين هند.
والخبير الاقتصادي سيد فؤاد.
تسلم يا هند.
والحمد
لله. الله يخليك. الله يسلمك يا هند.
أنا بس يعني بدي يعني فعلا أتشكر محمد، فعلا بدي أتشكره من كل قلبي، لأنه يعني عنده تدريبات على مسرحيته خلونا نحكي وترك التدريبات ليجي يقدم هالفقرة، فأنا عن جد بقدر لك ياها.
بالعكس بالعكس،
واكيد مستمعينا بيقدروا هال يعني مجيئك لهون وانك تعطيهم هالمعلومات.
اسمحي لي بعض الاضافات لهالحكي. اولا هند هو اللي ضل ملاحقني لحتى اجي اليوم، وانت ادرى بشو اللي صار هلا على الطريق وكيف سكى. اضيف الى انه هلا مرته رجعت من السفر، والده ووالدته اجوا يزوروه الان من السفر، عنده شغله عنده مسرحيته، وانا يعني فعلا محمد كيف يعني
برافو عليه. يعني هي روح الشباب يلي نحن يعني بنحلم فيها دائما، ويلي شبابنا السوريين بيتمتعوا فيها.
شلون يعني انا حاطلع برا الاستوديو يعني جبت يعني
وإن شاء الله لأحسن يا محمد. هذا بيعطيك مسؤولية أكبر بإذن الله.
إن شاء الله يا رب. يعني أنا هذا الحكي فؤاد بيحكي معي، بس أنا بستمد هالطاقة كلها وهالإمكانيات بس نطلع بفؤاد مثل ما بتعرفي. مظبوط يعني.
أكيد أكيد أكيد. تفضلوا. ما بعرف
بس أحكي عن اليوم مؤشر أسواق تورنتو والأسهم بالأسواق الكندية بعد 3 أسابيع من الانخفاض يعني اليومي في الأسهم الكندية. اليوم شهد على ارتفاع وتحسن كبير بنسبة 2.6%، وأغلق المؤشر على 11,260 نقطة. السبب الرئيسي بيعود لارتفاع أسعار الذهب والطلب من قبل المستثمرين على الذهب. شركة بيريك جولد ارتفع سهمها بنسبة 5.5% وأغلق على $40.50 للسهم. قطاع الطاقة كمان شهد تحسن ملحوظ اليوم بنسبة 6 من 10. أسعار البترول أغلق على $90 للبرميل. كمان عندنا قطاع البنوك والمصارف الكندية شهدت تحسن بأغلب اليوم، بالأخص بنك أوف مونتريال بي أم أو بعد ما أعلن ارتفاع أرباحه بنسبة 27% للربع الماضي مقارنة بنفس الربع لعام 2011، فارتفعت الأرباح 27% وأغلق السهم على $56. كما هو الحال السهم رويال بانك كمان شهد تحسن تقريبا 1.5% وأغلق السهم على $52. أسعار الذهب أغلقت على $1561 للأونصة. هاي بشكل عام يعني على السريع أخبار السوق، لأنه بدي حاول نستفيد من وجود فؤاد معنا اليوم ونحاول يعني ناخذ رأيك بالموضوع اللي اخترت لنا اياه.
يعني هو انا مثل ما تعرف محمد كنا عم نحكي اليوم شو انسب موضوع نحكي فيه، وانا بصراحه اللي طلع عندي الموضوع حابب نتطرق لمواضيع التاكسز.
نعم
يعني مثل
نعم
ما حكينا، بس اللي 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 طلع عندي يعني بعض الافكار هي قاعده انا وهند انه كيف سافرت على فرنسا المره الماضيه ولما دخلتي على المطار هند يا ريت تقولي لنا شو قلتي له للباسبورت اوفيسر.
يعني ان شاء الله جايبه مكدوس معي.
لا والله شافني مبتهجه كثير قلت له يعني اللي شافك كثير يعني
فرحانه
قلت له ايه انا حاسه حالي انه انا وصلت على بيتي وصلت على ارضي، يعني هيك حسيت حالي. رغم انه اي واحد بيبقى مبسوط بالاجازه بس بيوصل على
استقرار،
بيحس حاله انه يعني it's my home. يعني
it is وفعلا it is your home. وشو معناتها هاي الامور بيترتب عليها our home هون بيتطلب منا كتير كتير امور. هو فعلا it's our home. يعني السوريين ولا العرب إجمالا فعلا إلهم كتير كتير أمور إيجابية وشغل بهالبلد. هالبلد دولة مبنية على المصاري، الحكومة مصدر مصارية هاي البزنس اللي اسمها الحكومة، والسي اي او تبع هالبزنس اللي هو كان بول مارتن ولا ستيفن هاربر وبعدين ما بنعرف مين، هو سي اي او تبع الكمباني اللي اسمها كندا.
نعم.
والموظفين فيها، في عندنا موظفين بأقسام مختلفة، قسم من أقسام الحكومة أو الشركة اللي اسمها كندا اسمها الشرطة.
نعم.
قسم اسمها الإسعاف، قسم اسمها الصحة إلى آخره،
قسم اسمه ريفينيو.
أيوة يعني ريفينيو كندا. فالشركات بتدفع تاكسز والأفراد بتدفع تاكسز وكل الناس هون بتدفع تاكسز لتمول هالكمباني اللي اسمها كندا.
نعم.
هاي الكمباني اللي إلك ألفة مع هند، هاي كندا مبنية على السيستم. It's a very good company بالمقارنة مع الكمبانيز الثانية بالعالم. يعني في كمباني اسمها موريتانيا، في كمباني اسمها السنغال، في كمباني اسمها فرنسا، كلها يعطون هن كمبانيز. وهي الكمباني اللي اسمها كندا اللي حبيتيها إلها سيستم.
نعم.
من وين مصارية ودخلة وكيف نتعامل مع هالسيستم؟ مصارية ودخلة من التاكسز، وكلها يعطنا كشركات وكأفراد نتعامل مع التاكسز.
نعم.
أول نقطة أنا بحب يعني أحكي فيها إنه يعني أطلب من السادة يعني يمكن المستمعين اليوم إذا نقدر شوية نحسن العلاقة بيننا وبين الأكاونتنت. كل واحد إذا ما عنده أكاونتنت يصير عنده أكاونتنت، واللي عنده أكاونتنت يصير يساوي العلاقة يعني أحسن. نحن دائما نطلع وكيف نلاقي أرخص أكاونتنت ونوفر وندفع له بس $50 يقدم لنا الإنكم تاكس تبع هالسنة ونخلص. نو أمور التاكس محمد بالسن لايف، يعني معظم البرودكتس اللي عنده، وعندك لسه طويل أنت محمد بأمور التاكس سيفينجز.
نعم.
يعني
نعم.
عندك سيفينجز أكاونت RRSPs
طبعا.
يعني
كل البودجيتينج يعني على المستوى الشخصي أو على مستوى الشركات دائما بدنا نعمل الخطة المالية المتكاملة إن كان للشخص أو للشركة. من أكثر الأشياء يلي منطلع عليها هي موضوع الضرائب والتاكسز، كيف نعمل استراتيجيز لتخفيض الضرائب ولتحسين دخل هالفرد بطريقة قانونية. فمنختار البرودكتس وإن كان تأمين ولا إن كان نوع استثمار بناء على دخل الشخص، واحدة من الأشياء هي المهمة، وكثير من المعطيات الأخرى، هل عنده أولاد هل ما عنده أولاد، هل هو صاحب هي الشركة أو هو بيشتغل موظف بهي الشركة، هل حيسحب إذا كان هو صاحب بزنس، هل حيسحب ربح من الشركة كديفيدنس بتدفع له الشركة. وهو ممكن نتطرق لهي الثلاث، يعني احنا بأنواع التاكسز بالضرائب، نحنا بندفع ضرائب على المدخول. نعم. فالمدخول بشكل عام هو بيجي من ثلاث أنواع: الانترست والكابيتال جينز والديفيدنس. ففينا نتطرق اليوم مع فؤاد نشرح الثلاث أنواع من مصادر الانكم وشو بتعني كل واحدة، شو يعني ديفيدنس، شو يعني انترست انكم، وشو يعني كابيتال جينز. فمثلا فؤاد، الانترست انكم هذا بيعتبروه فولي تاكسبل، كانك كانك عم تشتغل مثل ما بفوت التشيك تبعك كل اسبوعين على البنك تبعك. نفس الشيء وقت تربح انترست من الجي اي سيز او من البوندز، هي تعتبر لإلك فولي تاكسبل.
نعم. مثل التاكسري تبعك، وممكن هي ترفع التاكس براكت تبعك كمان.
نعم. نعم.
يعني أنا دخلي بالسنة $60,000.
نعم.
وعندي بيجيني حاطط مخزن سندات وبيجيني منها لنقول $20,000 بس فوائد.
نعم.
هيك مثلا واحد أخذ ورتة بونز بيجيني فوائد أنا $20,000، أنا ما عاد دخلي $60,000 بالسنة، أنا صار دخلي $80,000.
نعم.
والبراكت تبعي صار أعلى.
نعم.
أقل تاكس ريت هو على أي واحدة؟
عادة بتكون على
الكابيتال
جينز.
نعم.
ببعض الأحيان على الديفيدنز إذا كانت كنديان كومباني ديفيدنز.
نعم نعم. الأمريكان كومباني ديفيدنز
لا، فولي تاكسبل. إذا ما كانت شركة كندية الديفيدنز بتكون فولي تاكسبل كأنها انترست إنكم.
نعم.
الديفيدنز بس بشكل مختصر وقت نقول ديفيدنز، ديفيدنز هي الأرباح يلي بتوزعها الشركات على المستثمرين يلي بيملكوا أسهم بهي الشركات. يعني لنفترض هند أنت عندك 100 سهم بأحد الشركات المعينة بكندا، هي الشركة إذا عندك نوع من أنواع الأسهم بيوزعوا ديفيدنس او ارباح باخر السنه، فهي الارباح تعتبر لك ديفيدنس، ما تعتبر انترست، ما تعتبر فائده. بينما لو رحتي بنفس القيمه اشتريتي من الرويال بنك جي اي سي سيرتيفيكت وقالوا لك حنعطيك عليها 2%، فهال 2% اللي حتاخديها اخر السنه هي فولي تاكسبل، بينما الديفيدنس اللي حتوصلك من الشركه الكنديه ما بتكون فولي، بيجيكي تاكس كريدت منها، فبالتالي انت هون عم بتوفري بدفع الضرائب. طبعا هي واحدة من النقاط المهمة اللي بنطلع عليها ونطلع على الانفسترز بروفايل، بس في عوامل اخرى كتير. في عندك الريسك توليرنس، الديفيدنس ريسكي اكتر، الانترست والجي اي سيز. وقت انا دين الحكومة يعني أكثر جهة معينة ممكن أوثق فيها دينا مصاري ويكون عندي أمل إنه يرجعوا لي مصارية هي الحكومة، مظبوط.
نعم. نعم.
فنحن وقت بدنا ندين الحكومة هاي يعني بسموه almost risk free investments، غير يعني منخفض الخطورة.
نعم.
تماما هذا الانفستمنت. بينما وقت أعطي الشركة، الشركة احتمالات إنها تفلس أكثر من إنه الدولة تفلس.
نعم.
فبالتالي صح تزيد الأرباح، صح استفاد من ناحية الضرائب، ولكن الخطورة عندي على رأس المال أكثر. فبدنا نطلع من جميع يعني النواحي، واحدة من النواحي المهمة هي التاكسز.
نعم نعم. وهي نقطة أنا بس بدي أخذ إكزامبل نتطرق له شوي، خلينا
نعم.
نتدرج أنا وياك بهالإكزامبل. الحسبة كيف بتنحسب التاكسز هي قصة كتير، يعني نحن فتنا هلأ فتحنا موضوع كبير، يمكن السادة المستمعين عم يسمعوا عجبهم الحكي، لكن انه هل اخذوا من حكينا شيء يقدروا، انا بدي استخلصوا بعض الامور. خليني اعطي بس هالإكزامبل ياخذوا السادة المستمعين. انا محمد اشتريت بيت $100,000.
نعم.
او اشتريت ستوكس $100,000 بغض النظر.
نعم.
كيف شو القيمة، يعني شو اللي اشتريته، اشتريت شغلة ملك $100,000، انضربت سوق البورصة، انضرب سوق العقار، نزلت $100,000 $50,000، يعني انا خسرت قديش بالمية من مصاريه؟ أنا إذا عندي كان شاري شغلة 100,000 دولار نزلت لـ50,000 دولار
50%.
أنا خسرت 50% من مصاري. طيب صار اليوم أنا قديش عندي بس ملك 50. طيب هند أنت هي الـ50,000 دولار لحتى ترجعي تساوية 100,000 دولار قديش لازم تربحي على مصاريكي؟
لازم اربح 100,000 تقريبا.
لازم تضيفي كمان 50,000 لترجعي 100,000
تربح 100%
لتربح 100%
خسران 50% لترجعي 100% راس المال بدك 100%.
هاي نقطة كتير مهمة بنستعملها بالحسبة. أنا بس حبيت الفت انتباه سادة المستمعين لطريقة الحسبة. أنت خسرتي من 100,000 لـ50,000 خسرتي 50% من مصاريكي صار عندك 50,000. طيب بدك ترجعي للـ100,000 وأنت عندك 50,000 قديش لازم تربحي؟
100% مو 50%
مو 50%
50% 75,000
أيوة.
أوكي
مظبوط.
أنا كثير كسلانة
يعني هي
بس هي مثال واضح كثير وبسيط يعني.
أنا حبيت بسطه بس لأعطي هالمثال بطريقة حسبتنا حسبتنا بأرباح وخسائر العقارات حسبتنا بالكابيتال جينز لأنه بالمقابل في كابيتال لوس.
نعم
كابيتال لوس نحن ممكن نحملها سنتين
أكتر فور يعني أحيانا مدى الحياة فيك تحمل الكابيتال لوس يعني بحيث أن الشخص مثلا نفترض الناس اللي كان عندهم استثمارات بال قبل 2008 قبل الأزمة الاقتصادية العالمية وقت نزلت الأسهم تقريبا لـ50% لجميع أنحاء العالم فلو نفترض لو شخص خسر بـ2008 تقريبا 50% من مصاري فهذا بنسميه capital loss يعني خسر من الكابيتال من رأس المال تبعه 50% فهي الخسارة بيقدر يحملها معه مدى حياته للمستقبل يعني إذا بـ2009 حط استثمار جديد وربح فيه ما لازم يدفع تاكسز على هذا الربح لأنه بيتمه خسران بـ2008 لحد ما يوصل لهامش الخسارة يلي هو فيها يستخدمه فالدولة بتعاملنا يعني نقول يعني فير يعني بطريقة عادلة انت خسرت بأزمة معينة مرت فيها البلد رجعت بـ2009 استثمرت من أول جديد ربحت شوي بـ2010 رجعت استثمرت وربحت شوي فنحن على الربح هذا ما حنعتبره عليك ربح أنك أنت آكل ضربتك الكبيرة بـ2008 أنك أنت آكل ضربتك الكبيرة بـ2008 فبيكون منطق عادل هذا.
هاي من واحدة من الأرانيل اللي بنسميها capital loss و capital gains خسائر وأرباح رأس المال.
نعم.
هاي من إلا capital loss و capital gains هاي نوع من الأنواع الأرباح الشخصية. النوع الثاني مثل ما تفضلت محمد اسمه الانترست.
نعم.
والنوع الثالث اللي هو
الديفيدنس. نعم.
هدول الثلاث انواع والنوع اللي كلياتنا متعودين عليه اللي هو البيتشيك اللي هي السالري تبعنا اللي هو الانكم هذا البيتشيك تبعنا
يور تريدينج يور ابيليتي لتج فبيكون منطق عادل هذا.
نعم. هاي في كمان هلا خطوه من رحله الساده المستمعين كثير منهم عندهم بزنسز بدال ما هاي البزنس وقت بتدفع له سالري هذا انكم له طب وقت بتدفع له ديفيدنس
يكون أقل
صار هذا التاكس تبعه أقل يعني أنت عندك شركة اليوم هند مثلا ربحت 100,000 دولار هاي 100,000 دولار بالشركة يا أما بتوزع لك ياها كل مثلا شهر بتعطيكي كم ألف دولار شركة تعطيكي هالـ100,000 شركتك لأنها أو بتاخدي أرباح شركتك أنا أحسن أنك تاخدي أرباح شركتك لأنه التاكس على الأرباح الشركة وخصوصا إذا شركة كندية
تمام.
بتكون أقل
تماما
بتكون الأرباح أقل فإذا بتاخديها كسالري
كراتب
بيكون أنت عم تدفعي نسبة التاكس أعلى فهي أمور كتيرة أكيد السادة المستمعين اللي عندهم شركات بيطلعوا لها وبينتبهوا لها بس يعني ضروري انه يصير في حوار وحكي بيننا وبين الاكاونتنت تبعنا هي نقطه مهمه ضروري نفهم الحسابات كيف بتكون هي تبع ال 100,000 خسرنا 50% صاروا 50 نعوضهم
بيننا وبين الفاينانشال ادفايزر بيننا والمستشار المالي تبعنا ان كان بالبنك ولا بشركه استثمارات نفهم أنا إذا عندي بورتفوليو 50,000 10,000 100,000 إن كان حطه بRRSP حطه بتاكس فري سيفينجز أكاونت حتى وحطه بنون ريجسترد أكاونت بدي أطلع الانفستمنت أنواع الاستثمارات اللي أنا مختارة. في عنا نوع من أنواع الاستثمارات مثلا اسمه الكوربريت كلاس فوندز. الكوربريت كلاس فوندز هذا الدولة بتسمح فيه للناس انه يستثمروا, وبالتالي الربح وهامش الربح اللي موجود بهالمحفظة المالية هاي بالكوربريت كلاس فوندز بيعتبروه كابيتال جين, ما بيعتبروه انترست لانه اوريدي الشركة عم تدفع تاكسز على هاي المصاري. ففي كتير يعني خطط استثمارية للناس اللي عندهم رير, للناس اللي عندهم سيلي, كل هالشغلات هاي ممكن يطلعوا فيها بحيث انهم يوفروا من الضرائب تبعهم باستثماراتهم.
يعني نحن شوفي وسائل كثيرة متعددة لأنه الواحد يفهم ويوفر بالضرائب.
نعم.
والأكاونتنت الشاطر اللي بيفهم واللي بيفهمه هون بالضرائب بتلاقيهم منطلقين أكثر بمهاراتهم بكفاءاتهم بكندا فهموا السيستم, وهي ضروري انه ننشر هالقصة هي
من الثقافة هي.
أيوة هي الثقافة لازم ننشرها,
خاصة احنا جايين يعني من كلتشر مختلف تماما عن هون, استعمالاتنا بالبزنس وبالمالية مختلفة تماما يعني. نعم. ما نفس السيستم دائما بالبزنس عنا بيعتمدوا كتير على الكاش
يعني هي نقطة. وفي نقطة تانية هن دائما بتلاقي الحوار عند كتير ناس وأنا ما بحب هالكن إنه كيف نتهرب ونوفر ونلعب لنوفر بالتاكسز. ما هيك الشطارة بالقصة. نحن مو بدنا نتهرب من التاكسز, نحن بدنا نتعلم شو الطريقة القانونية لنخفض التاكسز تبعنا.
تمام.
نحن ما بدنا نتهرب من التاكسز
لأنه نحن عم نستفيد بالنهاية من هاي التاكسز.
بالضبط هاي نقطة. والنقطة الثانية هند, إذا دفعتي أنت تاكسز أكتر معناها دخلك أكبر
أكيد.
يعني إن شاء الله يا هند ما بتدفعي $1,000 تاكسز, بتدفعي $1,000,000 تاكسز
إن شاء الله.
فهمتي علي كي؟
ما عندها مانع.
شايفة كيف هلأ اختلفت؟ يعني أنا يعني واحد إنه كيف هلأ
عم تقرأ عليها؟
شايف كيف مبسط
فيدان ما تدعي له؟
وبدعو لكل السادة المستمعين إنه إن شاء الله بيعلى بيعلى التاكسي اللي بتدفعوا نسبة
للإنكم.
أيوة.
عشان ما يزعلوا منك يعني.
تمام
إن شاء الله بيزيد الإنكم بيزيد معه التاكسي.
إن شاء الله التاكسي بيلحق زيادة الإنكم
إن شاء الله.
فأنا هذه اللي بتمنى إنه يكون عنا هاي النقطة يعني كتير كتير مهمة وأساسية هند, وهي الثقافة يعني ننشرها ونصير نتطرق أكثر لمواضيع التاكس.
نعم.
يعني على فكرة بس آخر نقطة أنا بحب لك هند, من زمان كنا محمد نحكي معه وأحكم على الفاينانشال أدفايزر تبعكم محمد. اليوم محمد عنده يعني فاينانشال أدفايزرز كلهم شغالين عنده بالمكتب وهو بيديره. فيلي بيحب إنه يعني to communicate مع فاينانشال أدفايزر منيح مو بس إن مونتريال, هلأ جاي راجع من ووترلو كان بأونتاريو محمد وعم يجتمع مع دايركترز ومانجرز بسان لايف all across بكل أنحاء كندا. يتصل مع محمد سيروان, ما زلنا عم نقول له يتصل معه.
يعني فؤاد رهيب
مستمعين أكيد على مدى الوقت أدركوا أهميته. يعني هو معنا كل أسبوع موجود, لما بيكون بمونتريال ما بيتركنا أبدا. فأكيد أدركوا أهمية وجوده هو بالنسبة إلون كمستشار.
إن شاء الله.
شكرا لكم.
وفعلا يلي بيحب انه عنده الباشن لانه يشتغل بهالمجال من كان مع محمد بسان لايف او امبر هاد هون, انه فعلا اللي بيريد انه ينطلق بهالمجال من شبابنا ومن حبايبنا ومن كل الشابات اللي بدها تمشي بمجال الاكاونتينج والفاينانس, انه فعلا في عنا ابيرسون خلينا يعني يتصلوا فيكي هند, يتصلوا بمحمد, يحكوا مع سوزان.
هذا بيسرني وبيسعدني يعني.
نعم.
ان شاء الله.
نعم.
يا ريت تقلن على الويب على الايميل تبع
يعني ممكن هلا فاتحين مجال التوظيف عنا بالنسبه لهالمجال هذا بالاستثمار والتامين بالشركه, فاللي حابب من المستمعين ممكن يتصل علي وعلى 514-887-7706 وإن شاء الله ما منقصر مع الجالية كلها.
أكيد يعني هي فعلا دعوة حلوة، وبعدين هلأ يعني ناس كثير بيتمنوا أنه يدخلوا هالمجال، فبيتم تدريبهم عن طريقك، وأكيد
إن شاء الله إن شاء الله
أحسن أستاذ للتلاميذ. أكيد
تسلم يا رب، شكرا كثير لكم.
ولا تنسوا المسرحية
أكيد
الويب سايت.
خلونا نحكي
خلونا نحكي
اوكي، يلي هي يوم 2 حزيران.
2 حزيران ان شاء الله.
بتمنى لك التوفيق.
شكرا كثير. شكرا،
الله يوفقكم يا رب، وان شاء الله بنشوفك اكيد بعد ما بتخلص من عملك بالمسرح.
ان شاء الله ان شاء الله. شكرا كثير لكم، شكرا فؤاد كثير يعني على وجودك، نورتنا واثريتنا بمعلوماتك كالعاده يعني.
تسلم تسلم
أكيد. شكرا لكم أعزائي المستمعين لأصغائكم، وشكرا للمستشار المالي محمد سيروان والخبير الاقتصادي فؤاد عنبري. أعزائي مفتش العقارات السيد نزار نوفل مع زميل حسان حداد على موعد بعد الفاصل.
سوريا سوريا أرض العروب والعرب، سوريا بلاد الشام واسمها بالتاريخ انكتب، سوريا رح تبقى صامتي للأبد بإذن رب العباد الواحد الأحد. سوريا أمي وبي، سوريا أختي وخي، سوريا أمي وبي، سوريا أختي وخي، سوريا أرضي ثاني يا حربتي ولادي على حب سوريا سوريا سوريا. هاي هاي سوريا مثل ما صار كل العالم منا تغار، سوريا مثل ما صار كل العالم منا تغار، فيها الخير معبد الدار والله يزيدك سوريا سوريا سوريا. هاي هاي سوريا الحارة الحارة وكل ترابة وحجارة، سوريا الحارة الحارة كل ترابة وحجارة، وحط اللون والهلمات يضوي مثل المنارة سوريا سوريا. هاي هاي يا شام وهيدا اسم الحضارة سوريا سوريا. هاي هاي سوريا اللي ما بتنهار تقدر تتحدى اليسار، سوريا اللي ما بتنهار تقدر تتحدى اليسار، عزم قوة وبإصرار بيحموا ترابك سوريا سوريا سوريا. هاي هاي سوريا.
ما بيبخل عليه ينصحه بشركات تانية
إن شاء الله
عشان قبل ما واحد يشتري البيت
كل شرور.
نزار سؤالي الأول لك، هل كل انسبكتر لازم يكون بينتمي للتقنيين الى اتحاد التقنيين في فحص المباني السكنيه بكذاك؟
ما نو بالضروره، ليك في كثير بالسوق مثلا في ناس بيكون عنده شوي بيكون خبره باي مجال معين بيعتبر حاله مفتش انسبكتر وبيعمل انسبكسيون. في بالضبط بكيبيك في عندنا اثنين مسمين جمعيتين ولا اسوسياسيون، في وحده اسمها انياب وواحده اسمها AIBQ. هذول هن بس الاتحادين تبع الانسبكتور اللي موجودين في مونتريال. البقية في خارج هيك طبعا في بعض النقابات اللي منتسين لها بحق لهم يعملوا انسبكسيون، مثل نقابة المهندسين، نقابة المعماريين سمين الارشيتكت، ونقابة مساعدين المهندسين اللي هم اللي اسمهم تكنولوج،
اللي هن اشتركوا ثلاثة مع بعضهم.
ما هذا كان بزمانه في فكرة انه بس مشان يعملوا كود، بس ما في لا كود، ما في اي شيء ضابط بالسوق
مع بعض حتى يكونوا
ما قصة ما استمع. تعرف هالمهنة هي المفروض تكون تابعة بالكامل لنقابة المهندسين او المعماريين او السميين المساعدين المهندسين، بس بالاصل ما في قانون بيحددها. فاللي صار بالسوق صار في نوع من الناس، صارت الناس بالقانون بالضبط بيقول لك القانون لازم انه المشتري يكون بيفهم بالبناء، بحيث انه السميون الاخطاء الموجودة او العيوب الموجودة بالبيت تكون ظاهرة. فما بكل الاحيان بيكون المشتري عنده خبرة، فبيضطر يلجأ لخدمة انسان عنده خبرة، وهو بالضرورة يكون منتسب لاي لاي جمعية او لاي نقابة. طبعا يفضل يكونون بنقابة اكثر، لانه بالاصل ليش اذا كان الواحد منتسب لجمعيه سميها الاسوسياسيون، فبيكون على الاقل الحد الادنى في اختبار معين وفيه على الاقل في تامين يعني.
طيب يا ترى من المفروض الانسبكتور يكون او اجباري انه يكون داخل بالاتحاد اللي حكينا عنه قبل شوي، او في قانون محدد، او اي شخص عنده خبره ممكن يفحص البيت؟
للاسف ما اقول لك ما في شيء بيحدد هالمهنه هي. حتى مثلا سمية الشامبر أمو بليد جراند موريال، ما يوم الأيام حاولوا يعملوا بهالاتجاه هاد مشان يخلوا سميه البروكر يعني، أو سميه البيبيع البيوت الأجان، إنه يعمل ريكومنداسيون بالضبط لواحد يكون على الأقل عنده الحد الأدنى من الخبرة ويكون عنده الحد الأدنى من التعليم، حيث إنه في يقوم بالعمل بشكل سليم.
طيب هل تنصح بكل مشتري انه لازم يفحص بيته بطريقه محترفه بمساعده الانسبكتور قبل ان ياخذ القرار تبعه لشراء البيت؟
طبعا يفضل، لانه دائما في عيوب بالبيت، ما بالضروره انه صاحب البيت يفهم بهالمجال حتى في قيم البيت بشكل كامل.
طيب بشكل عام كمان بتنصح كل مالك انه يفحص بيته قبل بطريقه محترفه قبل ما يحطه قبل ما يعرضه للبيت؟
واضح مع الموضوع لسبب واحد، لانه دوما المشتري ما كثير بيوثق انه لو المالك اللي انا فحصته هذا في التقرير عندي فيه، فما بالضروره يكون عنده الثقه الكامله بالمالك، لانه عم يقول لمصلحه المالك انه يبيع، فما بالضروره.
فهي بالحاله هي يعني
مصاريف رايحه وما كثير،
بس ممكن يعني يمكن 10%
هو مشان حاله، اذا مشان مصلحته الشخصيه
كمان حتى يكتب بالاوراق تبعه يعني ديكلاراسيون دي فاندير، اكيد لازم يقول إذا في عنده مشاكل
لازم يصرح عنها،
تساعده من الناحية هاي فقط.
تماما.
عمار في عنده سؤال.
فاز نزار بدي أسألك، إن كان هاوس أو شقة لازم يكون يعمل له إنسبكشن؟
والله يعني هذا هو الناس عم تعمل هيك طبعا. لك إذا كانت أي من شي سنتين كنت تقول للناس لا، إذا كانت سمعت المتعهد منيحة، وإذا كان بناية كبيرة مثلا متعمرة من الخرسان من الباطون يعني، انا برايي ما كثير شوف، رغم انه هلا جيت هلا كان عندي انسبكشن بنايه عاليه هي 740 مونبلي اللي متعمره من 30 سنه. للاسف حاولت فهمه للزبون انه شغلات بسيطه بتكون، لانه اهم شيء بالبناء هو يكون الهيكل منيح، ولكن مثل ما نحن لما يكون صحتنا منيحه فينا نلبس اي قميص ولا اي بدله تكون منيحه.
طب شو يعني الهيكل منيح؟ يعني ممكن توقع البنايه يعني؟
لا هلا بقول لك شغله، اذا كان بنايه صغيره مثل اي بيت ممكن يكون في عيوب مثلا بالانشائي، ممكن يكون في عيوب بالاساسات، عيوب كبيره طبعا. يفضل اذا كانت مثلا تاون مسميه تاون هاوس او شقه مثلا بنايه عباره عن اربع شقق او لخمسه ولا سته، ممكن يطلع فيها عيوب، هذه يفضل انه يعمل.
بس قصدي بالبنايات الكبيره يعني،
البنايات الكبيره انا برايي
عماره كبيره،
رغم انه ما مصلحتنا نقول لك البنايات الكبيره ما يعني مثلا
ما كثير ضروري،
ما كثير بشوف ضروره انه الواحد يدفع مصاري مشان
هي اكثر للهاوسات يعني
بالضبط. اكثر شيء حتى لما نقول حتى لو كانت شقه مضبوط، لو كانت شقه بنايه صغيره
فهمت علي.
ايه؟
يعني طابقين ثلاثة
مثلا طابقين ثلاثة بالضبط. ايه؟ يفضل انه ينعمل لفحص.
شكرا كثير.
أستاذ نزار، بالنسبة لفحص البيت شو منستفيد عند الشراء؟ أكيد عند شراء البيت شو منستفيد من الفحص إذا كان صاحب الملك عمل ديكلاراسيون دي فاندور اعترف بكل شيء فيه عنده تصليحات أو أعطار بالبيت؟
طيب بالضرورة ما ضروري يعرف كل شيء فيه هو صاحب البيت، يعني كيف يعرف فيه؟ ما ضروري إلا إذا كان خبير. يعني مثل ما قلت لك هون موضوع الثقة كمشتري ما بالضرورة يكون عنده ثقة 100% إنه بشو بيقول.
طيب شو هي الأماكن الرئيسية اللي لازم نفحصها بالبيت؟
أهم شيء يفحص الواحد مثل ما يقول الهيكل، ما يتضمن طبعا الأساسات والهيكل تبع الحيطان سميه الحيطان والأرضيات والسقف، طبعا كل هيكل بشكل كامل. طبعا فحص يكون للهيكل، للسيستم، للكهرباء، للصحية، للسيستم، للتدفئة، وطبعا فحص ثاني للقبو إذا كان فيه رطوبة ولا لا. طبعا يفحص كمان الواحد السقف، تعرفين السقف هون ما انه دائم، يعني له عمر محدد يشوف الواحد انه شو قابليه انه يكون هذا السقف. انه
وبالنسبه مثلا للامراض الموجوده بالبيت اللي مثلا مثل البيريت ولا
ما انا امراض، طبعا البيريت ما انه يعني مرض مثل كان. ايه طبعا يفحص واحد ياخذ فكره كامله عن البيت شو في عنده عيوب قبل ما يشتري البيت.
اكيد. طيب فينا نعرف مثلا انه هالبيت كان مصلح، كان في عطل كبير وتصلح، فيك تكشفه بطريقة
ما
سهلة؟
صعب إلا إذا كان في دلائل بتدل عليه بعد آثار منه، مثلا إذا كان مثلا بالأساسات إذا كان في آثار مبينة آثار تصليح، في الواحد إنه يخمن كان في تصليح ويسأل صاحب البيت عشان يقول له شو التصليح اللي عمله. بس يوم من الأيام إذا كان في والله مي مثلا نزلت من التواليت وصلحها بشكل كامل، صعب واحد يعرفه دهن بعدين. صعب في كتير أمور ممكن تتخبى إذا صاحب البيت ما حب إنه يسرع عنها، في بيخبيها لفترة معينة حتى تنكشف بعدين بعد عمل معين بالمستقبل،
وبترجع بنفوت على المحاكم
ونرجع على المحاكم طبعا.
طيب وماذا عن السقف المغطى مثلا بالثلوج لما بيكون الطقس برد كثير والدنيا ثلج والسطح مغطى بالثلج ونحن ما نعمل انسبكشن للبيت بالحاله كيف لك تعرف لي عمر؟
صعب نعرف طبعا، بيقول له صاحب البيت انا ما فيني نشوف تغطية السقف انه منيحه ولا لا، طبعا بس من الداخل فيك تشوف اذا كان في اثار تسريب مي من بسموه شو يسموه الانترتوا هم بس يسموه بالعربي مع الاتيك بالانجليزي والانترتوا بالفرنسي بالعربي شو بدنا نسميه
فسرنا اياها. طيب
وهذا اللي بيكون دوما بين السقف وبين طبعا بين السقف البيت وبين السقف الفوق بيكون في فراغ، هذا الفراغ اللي موجود هذا اللي احنا بنسميه طبعا كان له اسم بالعربي ونسيت
ممكن يكون العليه يعني
العليه تماما العلية هي العليه هي كانت العليه ايه
سقيفه يعني
سقيفه تماما ايوه كمان ساحفه كمان ايوه أوكي.
طيب لنفرض انه لا كان في شق كبير بالاساس وهل شيء هذا خطر او ما ينتج عن الشق هل هو خطر او اذا اخذنا بعين الاعتبار يعني بالاساس مثلا لقينا في شق؟
طبعا في اكثر من سبب ممكن يسبب تشققات بالاساسات، ممكن ضعف التربه، ممكن سوء تنفيذ، سوء الخرسان اللي استعملت ايام في وقت البناء، ممكن احيانا في شقوق عاديه بس انه لما الباطون بينشف عاده فبيترك شقوق سطحيه ممكن هي تكون داخله حتى للداخل يعني بس شقوق يعني مهمله اذا كبرت هي في الشقوق. طبعا هي شقوق تمدد الباطون يعني بتعرف انت حتى باي محل مكان في العالم بسموه كود بورتلاند المحل اللي اكتشفوا فيه الاسمنت بيقول انه اذا كان عندك مثلا هون بالكود بكيبك اذا كان عندك انت حيط من الخرساني طوله بحدود أكثر من 30 قدم الغالبية العظمى من الشقوق هي دوما بتكون من إذا كان مبين شق. طبعا في ناس يقول لك شق سطحي ولا بسموه بالكريبي يعني بالتليسي، عادة نادر جدا ما يكون بالتليسي لحالة لا لأنه بتكون فارغ وراها، بس يكون في شق شكله عمودي أكيد واصل للجهة الثانية من داخل البيت
لازم
يعني.
يكون شكله عمودي
إذا كان طبعا إيه؟
معناته إذا كان متعرج معناته
لا ما ضروري يكون متعرج لك تضرب أنت إيدك على هاي التلييسي بسموها إذا كان تحت منه مبين فراغ مبين أنه هي بس التلييسي
يعني تعتمد على الصوت
على الصوت تماما إيه. بس 90% التشققات بتكون واصلة للباطن يعني.
طيب يا ترى في شركات بتصلح الشقوق الكبيره يعني اللي معرضه للخطر
في طبعا انا
كثير تكاليف
ايه انا طبعا دوما بشق اي شق في الاساسات المفروض يتصلح لسببين، اول حتى ما يكبر زياده وحتى ما يدخل يوم من الايام مي لجوا. في شركه بجزء المستمعين بدي اعمل شويه دعايه اسمها اورا ميزون وابراهيم ابو جودي صاحب الشركه كثير بيشتغل بشكل منيح وأسعاره معقولة وبتصور بيعطي كتير ترخيص للجالي وبيعطي جارانتي منيحة.
طيب فيكم تعطوا أسعار تقريبية عن ثمن التصليحات مثلا لما بتعملها أنت بالبيت وتعملها المستشفى بالبيت وتعمل ريبورت عليه؟ لنفرض هالبيت بده تصليحات، ممكن يعني أنت تعطي فكرة عن هالتصليحات
اللي بتكلف بشكل عام؟ لا نحن ما بنعطي، نحن بنعطي بس العيوب الموجودة، والمشتري المفروض يتصل بمتعهدين إنه مشان ياخذ، مشان ياخذ شكل السعر بشكل.
طيب يعني بهالحالة هي شو بتصير إذا كانت العيوب مخباية داخل الحيطان؟ بتفحصوا الحيطان بأي طريقة لرؤية ما وراءها مثلا؟ يعني
في طريقين للفحص، في فحص اللي هو اللي بسموه البراتيك كورون بالسوق، يعني الفحص العادي في السوق اللي هو نظري ما في بتعمل أي شيء تفتح فيه، بس إذا شكيت فيه بتطلب بعدين خبرة، الخبرة بيحق لك تفتح وتشوف شو العيب بالضبط، إذا كان في أي دليل إنه في عيب بتطلب إنه يصير في خبرة، ما بصير إنه والله انسبكشن ولا فحص نظري، بصير بيسميه خبرة. هذا الموجود بالسوق، في خبرة، فحص خبرة، وفي فحص نظري هو العادل اللي موجود لكل الناس اللي بتطلب بشكل عام.
أكيد فحص يعني الخبرة هو الأساس
بعدين. الخبرة نادرين إذا ما كان في عيوب واضحة ما بتعمل، وفي ناس لا بيكون شوي عندهم قلق زيادة بيطلبوا إنه فحص خبرة بحيث إنه تعمل.
طيب هل ترى الإنسبكتر هو مسؤول عن يعني مسؤول عن فحصه لو فرضنا إنه كان في عطل ورا الحيط؟
نعم.
هو ما بين معه ولكن المشتري وجد لقى هالعطل بعدين يعني بعد فترة من الزمن،
كيف
بيقدر يراجع يعني
كيف لقى بعد ما فتح الحيط يعني؟
اي يعني
هاي مشان هيك بيان. فكرة منيحة هاي، لانه مشان بالحالة هاي يفضل انه واحد يسأل عن المفتش عن الانسبكتور قبل ما ياخد اي واحد، يكون عنده درجة من التعليم على الاقل قادر انه في حل الامور. اثنين يكون هو منتسب لهي الاتحاد نسمي هاي الانياب ولا الاي اي بي كيو، ليش على الاقل بيكون عنده تامين اذا يوم من الايام صار هو حتى ما
يتلخو اذا عمل غلط
ما على الاقل عنده تامين ممكن تتامل من انه تحصل شيء يعني من وراء غلطه يعني. بس عاده اذا كان شيء موضوع مخبى واكتشف بعد انه اذا فتحت الحيط ولقيت في شيء مخبى، هذا بسموه انه الجارانتي ليجال، بسموه التامين العادل اللي بيضمن القانون اللي مسؤول عنه صاحب البيت الملك اللي هو مسؤول دوما انه يسلم البضاعه اللي هي البيت بحاله سليمه بدون اي غش الا اذا كان مصرح عنه.
طيب بهالحالة هي خلينا ننتقل للسؤال اللي بعده اللي بيقول إذا أنتم كنت تفحصوا البناء فقط كإنسبكتر ولا الأرض أو مثلا المياه وإمتى مثلا تنزل المي من داخل الشقوق أو من كيف بهالطريقة هي؟
ما فهمت عليك، إذا كان الفحص يعني شو بدك
يعني تفحصوا البناء فقط
طبعا
أما الأرض أيضا؟
لا الأرض كيف بدك تفحص الأرض؟ ما في تعرف إن الأرض خارج البيت ولا داخل البيت؟
داخل البيت.
داخل البيت بدك تفحص أنت تشوف الأرض طبعا، تشوف إنه حالته إذا كانت مبينة إلا إذا كانت مغطاية بال بسامبل بلاط ولا بخشب ما في تشوفها، بس في دلائل دوما يعني إذا كان في عيوب.
دلائل لأنه مثلا عيوب البيت إذا الأرض نازلة
إذا كانت هيك بها عيوب وشكيت أنت بصير المفروض تطلب إنه يصير في خبرة بالحالة هي. لأن الانسبكتور بشكل عام ما بيعمل خبرة، بيطلب دوما خبرة خبير، عشان الانسبكتور إذا شاف عيب بالأساسات أو بال
إذا لقى عيب بالأساسات،
إذا عيب بالأساسات بيطلب خبرة خبير مهندس مثلا.
مهندس
إيه؟
طيب بنرجع نسألك شو أمراض البيت مثلا مثل الرطوبة العفون البيرات
الليانت الغاز؟ البيرات الناس بتخاف منه، بس برأيي شغلي ما بتخوف يعني حسب النسبة أنت اللي ممكن تسبب ضرر يعني. دوما بقول للمشتري إذا كان عندك سقفك أنت خربان إذا ما صلحته بيخرب لك إنه أكتر بكتير تنزل مي، بس البيرات إذا شفته أنت صح ممكن يعمل ضرر للأرضية، إذا كان نسبته كبيرة بتبين بشكل، إذا نسبته كبيرة كتير وممكن يأثر على الهيكل او على الانشاء الى البيت بتبين بالحالة هي غير مقبول، بس اذا كان بس خرب البلاطة تحط بذهنك انه خرب البلاطة يوم من الايام ممكن تصلحها يعني. ضرر البيريد محصور بس بالبلاطة تبعت القبو وما ينتج عنه الا اذا كان نسبته كبيره ممكن
يفشل. الامراض مثلا مثل العفونه
دوما
غاز الرادون،
الرادون دوما هذا كان فيه صح في ميول كثير من صحة كان وزارة الصحة، لانه من قبل كان عندنا نحن السقف المسموح للتجمع الرادون بالبيت كان بحدود 800 عنصر سمية بالمتر مكعب، هلا صار في وجدوا انه في كثير امراض سرطان خاصة بامريكا، الامريكان سبقونا على هي نزلوا العتبة الى 150، فبكندا نحن وصلنا على حد 200. طبعا في مناطق كثير بمونتريال وحواليها مثل اوكا مثل مونت سانت إيلير فيها نسبة الرادون عالية. الرادون هو عبارة عن غاز بينبعث نتيجة من الارض يعني موجود بالصخور بيندا غاز وشعاع تجمعه بالبيت لحد نسبة معينة ممكن تسبب أمراض. بس بالنسبة للعفوني، العفوني ناجي أولا عن تسرب مياه، بدها ثلاث حالات حتى يعيش حتى يصير عندك عفوني. اولا يكون فيه مي تسرب مياه، اثنين شيء تاكل تتغذى عليه الفطريات، ثلاثة يكون فيه حراره يعني. بس يوم الايام مثلا على الباطون مستحيل يصير فيه عفوني لانه ما فيه تتغذى، بس على الجبره في الورقه البرانيه اللي هي عباره عن الورق فممكن تغذى، او على الخشب ممكن تغذى عليه يعني.
بس ايام نحن بنشوف على الباطون في شويه بياض،
بياض هذا ما نعفوني، هذا عباره عن الكالسيوم اللي بيصير، لانه الباطون لما بيشرب المي بيصير في مياه من برا، هو عباره عن ماده بسميه بوري يعني مثل اسفنج يسميه، ممكن يغب مي،
ممكن يغب مي.
بس لما بيتدفى بعدين من جهه الجواني شو بيصير؟ بده يترك المي وبده يطلع الكالسيوم عندك انت.
طيب اكتشفنا الامراض كلها وعرفنا انه في امراض بالبيت، المفروض اذا كان في
عيوب قصدك مش
امراض يعني. لا اي عيوب طبعا يعني طيب. احنا خلينا نفهم شوي الفكره وين، انه يا ترى بتعطونا بتعطوا الرابور بكل هالتفاصيل انه في بيرات في عفونه في كذا في.
طبعا انت لازم تشوف المفروض صراحه عنه، لانه الدور الرئيسي اذا كان مثلا الاجنس سميه البائع البيت او نحن يكون اول همنا الرئيسي هو تحمي الزبون اللي عندك. في ناس يقول لك والله تحمي حالك، لا بدك تحمي الزبون. اذا انا عندي شك صغير المفروض خبره يعمل التيست، لانه هلا ممكن هذا الفحص ممكن يكلف 500 دولار بس ممكن ينجيه من 30 40 الف. فاي شك المفروض تخبر عنه، ممكن تعمل تحليل.
أنا بحب بس أتوجه للأخوة المستمعين اللي عنده سؤال ممكن يتواصل معنا عبر التليفون على 514-745-6789 أو عبر الاسمات 954-678-9 لأي سؤال سيد نزار مستعد أنه يجاوبكم. كنت حابب أسألك سؤال ولكن أنت من خلال حديثك جاوبتني عليه فأنا رح أرجع بسعيده. هل عندكم تأمين ضد الأخطاء؟
طبعا هو طبعا ما عم قل لك يفضل دوما بأي واحد باتحاد مجبر يكون، إذا كان باتحادين موجودين هني بمونتريال عندنا نحن مجبر حتى تكون أنت عضو في هذا الاتحاد يكون عندك يكون عندك تأمين. بس في الانسبكتور العادي اللي ما هو منتسب لأي نقابة من سميه اتحاد من هذول ما ضروري بده يكون عنده فيه بيشتغل مثل ما بده.
أكيد. طيب لنفرض أنه في بيت في بيسين أو بنفس الوقت كبنو
إيه؟
كمان بتفحصوه
مثل عادة لا البيسين مفروض يكون أخصائي مثل مثل المسبح أو مثل سمي الفويش ولا هذا الجراج ما تدخل الفحص.
في معنا اتصال. ألو مساء الخير.
ألو مساء النور.
أهلا وسهلا.
لو سمحت عنا عندي سؤال للأستاذ
شرف
تفضل.
إذا شخص عم يشتري بيت جديد منه عتيق، بيت جديد وعمار جديد مثلا بعدهم عم بيعمروه للبيت وبده ينقل عليه بعد شهر، قبل ما يستلمه في شيء أشياء لازم يتأكد منها؟ كيف يتأكد إذا العمار منيح إذا هالقصص منيحة؟ كيف في
عادتهم في خصوص يعني البيت الجديد
الإنسان عم يعمله وعم يشتري بيت ما شافه، هلا لما بده يجي يفوت عليه كيف يتأكد إذا العمار منيح إذا في عيوب إذا ما في عيوب؟
في دوما نحن بنفحص البيت قبل ما يستلم، في دوما فحص البيت بدك تشوف تتأكد منه حسب العقد اللي عامله أنت مع المتعاهد. طبعا في دوما مواصفات معينة هو كاتب لك المتعاهد لازم يعملها. فحص البيوت كمان لازم يحترم الكود الجديد، الكود اللي بيطلع بالبناء مثلا الكود بالكهرباء ولا بالصحية ولا بالباطون ولا طريق العزل، كله المفروض هذا يكون محترم غير البيوت القديمة. البيوت القديمة
عفوا وفحص البيوت الجديدة يعني أنا كمشتري لازم أنا أجيب حدا يفحصه للبيت؟
طبعا أنت لازم تجيب، لأن المتعهد راح يسلمك يقول لك أنا تطبق المواصفات للي، بس لازم تعرف إذا عندك الخبرة اللازمة تفحصه للبيت ما في داعي، بس ما عندك الخبرة اللازمة المفروض تجيب حدا بالقانون حتى بيقول هيك يعني. بدك تجيب حدا انه يفهم انه على الاقل، بس الحالة هي لازم تختار واحد يكون يفهم بالكود، مثلا لازم تجيب اما مهندس او معماري او تجيب تكنولوج بسميه مساعد مهندس يعني.
تكنولوج؟
ايه التكنولوج هو اللي بلغتنا نحن الدارجة عندنا بالسورية وباللبنان بالشرق يعني، هو بلبنان هو
وهون شو بيسموه بعد اسمك
يعني. نعم
وهون شو بيسموه؟
تكنولوج.
تكنولوج يعني مش انسبكتور دو باتيمون.
لا هو كلهم بيسموه انسبكتور، الانسبكتور غير المهني، لان المهندس ممكن يكون هو مهندس بس انسبكتور يعني. الانسبكتور هو عباره عن الفحص، بدا في انسبكتور بس يوم الايام كان هو عباره عن دها، كان يوم الايام هو عن نجار بقى بالحال يقرر يصير انسبكتور بس ما عنده شهاده يكون قادر انه يفحص البيت بطريقه مقبوله يعني.
ان شاء الله يكون وصلك الجواب. السيد نزار كمان حسب قول زميلتنا وكيلة العقارات سوزان حج حسين اللي بنوجه لها تحية، انه هي اتبعت الانسبكتر لمدة لا تقل عن 24 سنة واصبح عندها صار عندها فكرة كتير كبيرة بفحص البيوت، ولكن بنفسها لما اشترت بيت هي طلبت الانسبكتر لفحص بيتها، وهي بتقول انه بكل مهنة لها اصحابها ومن الضروري جدا طلب خدمة الانسبكتر لكل مالك حتى لو انه لا يفكر بالبيع على الاقل يعرف بيته هل انت من رأيه ولا لا؟
طبعا انت يقول اعطي خبزك للخباز
اعطي الخبز للخباز حتى إيه؟ الاكل نصه هذا اكيد هذا المثل اللي كلنا نستخدمه. طيب متى واين يجب ان ابحث عن الانسبكتر؟
بالحالة هي طبعا بدك تشوف انت الخبرة بالحالة هي. انا برأيي فيه دوما بدك تطلع، اذا بدك تطلع عن طريق الانترنت تتصل مع الانسبكتور تسأله قبل كل شيء. انا برأيي بآمن دوما يكون عنده هو نسبة معينة على الاقل مستوى معين من التعليم.
سؤالي ايه؟ بدي ارجع فصله اكتر فضل. شوي انه امتى انا
بدي تفتش عنه
اتصل او تفتش عن الانسبكتور؟
بدك تفتش عنه انا برأيي بس قبل لما تفكر انت تشتري البيت قبل شهر شهرين بس. طبعا اذا بدك تتصل فيه وتتصل مع انسبكتور ما عنده وقت لانه عاده بيعطوا مهله بين السبعة ايام للعشرة ايام بهالحاله هي قبل انه باربع خمس ايام او باسبوع تفتش انت وتتصل مع اكثر من واحد مشان تاخذ فكره
يعني. يعني بعد ما نقدم
بعض العرض بعض العرض
العرض اكيد بحط شرط فيه انه
بجوز قبل العرض بيوم يومين ثلاثه طبعا لانه بالعرض دوما بيكون محدد بين السبعة ايام والعشرة ايام.
طيب كم في معنا اتصال بناخده؟ الو
مرحبا.
اهلا وسهلا.
كيف احوال حضرتك؟
يا مين اهلا وسهلا
الحمد لله. بقول لحضرتك انا ساكنه في ثاني ونارد.
اي نعم.
وسمعت البرنامج بتاع حضرتك دلوقتي فانا عندي في البيت يعني في حاجات برضو عفونه بتيجي من الميه في الحمام والمطبخ لدرجه ان اولادي يعني عندهم حساسيه كمان في جسمهم فهل دي خطر على والهدوم كمان عندي دي بتبقى خطر على الاطفال ولا لا؟
والله طبعا فيها خطر على الصحه بالحاله اذا كان في عندك عفونه ما بعرف اذا انت عم تهوي البيت منيح ولا في ادوات تهوي بشكل منيح حتى في تطردي انت الرطوبه لان الرطوبه هي اللي بتعمل العفوني. وإذا كانت واضحة مثلا باين عندك فطريات واضحة على الحيطان المفروض أنا برأيي تعملي تحليل وتشوفي شو نوعيتها إذا كانت ممكن تأثر على خاصة على الرئة على صحة الناس الساكنين بالبيت.
أنا عامة لما باجي أخرج من البيت بسيب الشبابيك والبلكونة مفتوحة.
نعم. بس أهم شيء يعني يكون عندك الحمام مثلا في تهوية كافية وعندك المطبخ لما تطبخي بالبيت إنه تستعملي كمان إنه تهوية المطبخ بشكل منيح طبعا.
لا هو الحقيقة الحمام حتى الحمام عندي برضه يعني في البانيو في نفس المواد فده بيجي من ايه بالظبط؟
شو في البانيو؟
البانيو برضه فيه عفونة عندي يعني انا لما اخدت
طبعا نتيجة العفونة نتيجة الرطوبة ونتيجة عدم التهوية بشكل كافي
بس كده؟
بس ما بعرف اذا كان في تسريب مي طبعا الواحد لازم يشوف حتى يعرف بشكل كامل يعني.
طب انا ممكن مثلا اخد صاحب البيت للمحكمه ولا ممكن
هذا موضوع ثاني يعني تخبري لصاحب البيت يجي يصلح هذه التصليحات
انا خبرته كذا مره وبعت له جوابات
هذا موضوع قانوني طبعا اتصلي بالرجي بالحاله هي ممكن انه يجاوبك بشكل صريح اكثر من ممكن ينفعوك اكثر من اي طرف ثاني يعني.
الله يخليك دكتور
ميرسي شكرا
اهلا وسهلا شرفتنا. سيد نزار بنرجع لفقرتنا بنقول يا هل ترى هالاسعار كل الانسبكتورية الموجودين مختلفة ولا بتكون حسب كبر البيت ولا حسب عدد الشقق؟
وهي مختلفة بين واحد والتاني طبعا حتى نفس البيت مثلا واحد ممكن يطلب منك 350 ممكن واحد يطلب 550
يعني. جاوبتني على السؤال اللي كنت بدي اسالك اياه بعد السؤال
يعني ايه بعدين طبعا بالحاله هي فهذا نفس اللي عم نطلب مثلا البيت 400 عدد الشقق راح يطلب مثلا مختلف طبعا كل واحد حسب خبرته وحسب ثقته بنفسه وحسب انه الزبائن هو
طيب عدد يعني الشقق كمان بنفس الوقت. نعم. بياثر اذا نفرض كان عم يشتري تريبلكس غير ما عم يشتري بيت عادي فهذا ترى كمان الاسعار بتزيد
طبعا
في الحاله. طيب الاسعار التقريبيه اذا بنحكي يعني بشكل عام بين 350
و 300 في ناس كثير بالسوق عم ياخذ 350 ما عندهم هن اي تامين وما عندهم اي اتحاد ما عندهم باتحاد معين بس إذا جيت على واحد مثلا كان عنده مهندس بنقاط كمهندسين تعطيه مثلا يخليك انه ياخذ اسعاره بلا تكون تتراوح بين 450 و500 دولار
طبعا عطوا اسعاركم تعطوها مثلا 400-450 زائد تاكس اكيد
طبعا.
سؤال كثير هو خفيف يعني ونظيف بس اكيد هذا التاكس
اللي ندفعه نعم. تعقلك الاسعار السعر بالسوق متراوح بشكل كبير يعني طيب. بس الاغلبيه الاسعار مثلا نعطيك فكره عن بنجلو اسعار الوسطيه هي بحدود 450 دولار.
طيب بالنسبه للرابور يعني هلا نعم. اغلب العالم تاخذ رابور مطبوع
نعم.
في غير طرق اليوم عم يستخدموها الانسبكتورية
بشكل لا عام. بس بشكل عام في كتير دوما بالسوق في حسب الانسبكتور في دوما في الجسيال اللي بسميها سوفت وير بيعبوه بيعطوه بسرعة وفي ناس بيفضل يكتبها بشكل تفصيلي وكامل حسب المعقل حسب درجة التعليم وحسب الخبرة يعني.
طيب شو رأيك اللي بيسجل كاسيت مثلا أو سي دي؟
كانت هي موجودة من قبل كتير من 10-15 سنة. هالطريقة كانت بالأصل لأول ما بلشنا إنسبكسيون كانت بهالطريقة الواحد يسجل كاسيت وبيعطيه كانت لنا
الحياة لأنه أنا بدي أرجع لعشرين أكثر من 20 سنة كمان لورا.
نعم.
أول إنسبكتر جبته إيه؟ عمل لي إنسبكشن للبيت سجل لي كان ما كان في سي دي بهذاك الوقت.
لا كان عاش بالضبط هذه هيك كان الإنسبكشن
على كاسيت
طبعا كان هيك
ولحد هلا محتفظ فيها
كان هيك بالضبط.
طيب بشكل عام كم ساعة بياخذ معكم فحص مثلا البيت العادي اللي مقلف من طابقين؟
من طابقين يعني قصدك من حسب عمر البيت وحسب العيوب اللي فيه يعني بحدود الساعة. إذا كان بيت عماره عمار مقبول مثلا عمره بحدود 20 سنة ما في عيوب كبيرة ومساحته مثلا بحدود الطابق الواحد بحدود 1200 قدم رح ياخذ بحدود ساعتين.
سيد نزار سؤالي الأخير لك
شرف.
قديش تقريبا وقت بياخذ بعد ما تخلص فحص البيت ليحصل على الرابور؟
حسب الوقت عادة بنعطي بحدود 48 ساعة طبعا بس يخلص الفحص المفروض نعطي نحن فكرة سميه شفهي يعني هاي بسموها ايه شفهي عن البيت عن حالي بالكامل. لازم يكون هاي الفكرة اللي عم تعطيها هي تماما اللي بتكتبه بالرابور. الرابور بالنسبة لي عادة بعطيه بعد 48 ساعة
لازم يكون تحت
إيدي. لأنه عادة إذا كان آخر يوم بالإنسبكسيون هي معك بدل القانون معك 4 أيام بعد الإنسبكسيون مشان الزبون المشتري يقرر إنه شو بدي يعمل تعديلات أو بدي يشتري البيت أو بدي يعمل أي تعديلات على الأوفر داشا بسميها عرض الشراء.
سيد نزار أنا بدي أشكرك كثير على هالمقابلة اللي أعطيتنا فيها معلومات قيمة. لأي اتصال بتحبوا لأي معلومات بتحبوا ممكن تتصلوا بسيد نزار نفول على 5141138721 وأكيد رح جاوبكم على كل أسئلكم ومثل ما سمعتوا كمان أسعاره معقولة.
شكرا كثير.
اللي بحب يرجع يتصل بسيد نزار نفول برجع بعيد الرقم على 5148138721. شكرا
ممنونك. شكرا كثير
أعزائي المستمعين. فاصل ونعود بعد قليل.
تراب بلادي لاقي الأحباب وهدي غندم توفى لا تبكي علي غور غني وغني غور سراج معاك انفضى ويا أمي يا سوريا ودمعاتك خبية لما بتعطى فداع الروم بالدم الغالي
علي ما عاد بيرجع لكن احساسه معاك لما بتشتاق له ناديها بصوتك بحلف لك راح يسمع ويا امي يا سوريا ودمعاتك خبية لما بتعطش بداع الروح بالدم الغالي مسقية بالدم الغالي
المستمعين برحب فيكم مرة جديدة ببرنامج ليالي يمال الشام. نحن معكم لساعة عشرة، لسه عنا فقرات متنوعة، خليكم معنا. اليوم فقرة صحية خاصة مع أخصائية الصحة العامة سيدة وفاء أبو علي. مساء الخير.
أهلا، مساء الخير.
طبعا مستمعين تعرفوا عليك بالحلقة الماضية، اليوم رح نحكي عن مطهرات أو معقمات اليدين. الحقيقة لفت نظري من أسبوعين كانوا عم يعلقوا بالإعلام بمونتريال، يعني خاصة على أنه استعمال مطهرات أو معقمات اليدين يلي هو الجل يلي بنستعمله أو يعني اللي بنستعمله لتعقيم الإيدين، قد ما كان في كتير يعني كثافة إعلانية رهيبة بالفترة الماضية بالكم شهر لتعقيم اليدين، وأنه علينا دائما بتفوتي على المحلات التجارية بتلاقي هالمعقمات هالجل موجود، بتفوتي على العيادات بالبيت، نحن صرنا نهتم بشنتاية أي ست بتلاقيها أيضا كمان موجودة بكل الشنط، أنه استعمالها قبل الأكل بنكون بالمطعم.
صحيح.
من جديد صرنا نسمع على انه هالمعقمات ما لازم انه نستعملها بشكل يعني مسرف لانه بتسبب يعني بتقتل المناعة. رح حول هالموضوع هذا رح نستفسر منك اكتر سيدة وفاء، طبعا حضرتك اخصائية بالصحة العامة. بالبداية خلينا نتعرف شو هي معقمات اليدين، يعني هل هي فعالة؟ هل هي بتعمل بشكل جيد؟
الحقيقة حسب ما صدر من CDC اللي هو مركز مراقبة الأمراض بأتلانتا جورجيا، إنه معقمات اليدين هي اختيار جيد لقتل الجراثيم خاصة المسببة للالتهابات التنفسية والتهابات الجهاز الهضمي، وحتى انها مأمونه للاطفال اذا تم الاشراف عليها بشكل صحيح، وذلك بالاختيار الجيد للمعقم واستخدامه بطريقه صحيحه.
طب كيف بنختار المعقم الجيد؟
نحن هلا لما بدنا نروح على السوبر ماركت مشان نشتري
بنلاقي انواع منوعه،
اي يعني انواع كثيرة، فهون نتحير اي اللي بدنا نختاره.
بلاي أساس
نختاره؟ المفروض أنه ناخد نحن العبوة القنينة ونقرأ التعليمات من الخلف، نقرأ المكونات حتى يكون معقم جيد. لابد أنه يكون في على الأقل 60% من الكحول، فنحن حنقرأ كلمة كحول وحنشوف النسبة، هل ترى هي أقل شيء 60%؟ وأحيانا بحطه مادة إيثانول بديل للكحول أو آيزو بروبانول، يعني نحن بدنا هدول ثلاثة واحدة منهم تكون موجودة
من المحتوى. أوكي. طب كيف بنستخدمه بطريقة فعالة بعد ما قرينا أنه هاتلا في معقمات مثل ما بتقولي لا تحتوي على هالمواد يلي
بتحكي؟ أي طبعا، أي في معقمات لا تحتوي، أي ما فيها
كحول، وإذا كان في المفروض تكون النسبة الكحول فيها
60% على الأقل.
أقل هي غير فعالة يعني.
على الأقل إيه إذا كان أقل من هيك هي غير فعالة.
أوكي. هلا كيف أوكي
استخدامه
بطريقة فعالة.
هلا نحنا منقول إنه تستخدم حيث لا يوجد مي وصابون، يعني هي
بديل للماء والصابون.
إذا ما في عنا مي وصابون، مش إنه إذا عنا مي وصابون وما قدرين نوصل للمغسلة نروح نستخدمها، لا، المي والصابون أفضل. هلا في حال إنه ما في عنا مي وصابون بنحط كمية قليلة حوالي نص معلقة صغيرة على أسطح الإيدين، راحة الإيدين، ونتأكد إنه بتغطي جميع أسطح اليدين، وبنخلل بين الأصابع وتحت الأظافر وعلى الرسخ. والمفروض إنه هاي عملية مسحها بالإيد ياخد حوالي 30 ثانية. فهو إذا أخذ أقل من 30 ثانية معناته أنه الكمية بتبقى قليلة، فخلينا معلش ناخد شوية زيادة ونرجع وتكون عملية الفرك بالإيد هو حوالي 30 ثانية. وعلينا كتير مهم أنه ما
يعني في بعض منهم طبعا الاتحادات هلا جديد كلها عم تطلب يروحوا على المدرسة يعملوا 12% لما المفروض يعمل فاصل تمدد كأنه شق اصطناعي. طبعا هذا
عملية الفرك بالإيد هو حوالي 30 ثانية. وعلينا كتير مهم أنه ما نمسك شيء بإيدنا خاصة الأكل قبل ما تنشف مظبوط، يعني جف مظبوط
أكيد. طب مرات بالسوق منلاقي طبعا ما منقدر نعرف بالسوق أنه هذا قديش نسبة الكحول فيه أو شيء، يعني
مكتوب
على الشوبينج مول لا بتلاقي بيحطوا لك مثلا جهاز صغير يعني تستعملي أنت عبارة عن رغوة أو مرات يعني فوم، يعني هالشي هذا مفروض ما نستعمله بحالة إلا إذا بدنا ناكل قبل ما يعني قبل الأكل، يعني صارت عادة مثلا منفوت على الشوبينج مول منلاقي هذا الجهاز الصغير منكبسه منعقم إيدينا ومنفوت ما ضروري نكون بدنا ناكل، احنا نحطينه بمدخل المول، فهي عادة. هل هي عادة سيئة أم هي يعني نحتاجة إنه نستعمله بدون ما يعني نكون بدنا ناكل؟
يعني نحن حنيجي هلا بالسؤال وحنشوف انت اللي حنستعمل اكثر شيء. يعني لا
طيب هل صحيح انه معقمات الايدين بتاثر على المناعه مثل ما عم نسمع بالاعلام كيف عم يحكي وعم بيقول انه هلا خففوا من استعماله لانه عم بيأثر على المناعه، هل هذا الشيء صحيح؟
الحقيقه في خوف من استخدام المعقمات بهالشكل العشوائي. يمكن اول ما طلعت كان في عنا كتير امراض التهابات تنفسية عم تتكاثر بسرعة، فمشان هيك طلعت وبعدين هلأ صارت رائجة وصارت عادي. اللي عم بيحصل انه في خوف انه نحنا بتقل المناعة عنا. ليش؟ لانه هو فعال تقريبا بيقتل حوالي 99.9% من الجراثيم، فاذا نحنا لو عم نستعمل كل مرة وعم تقتلنا هالجراثيم هاي معناته اذا تعرضنا لاي جرثومة حتفتك فينا وحنمرض، بتخفف المناعة. وحقيقة أنا بدي أقول أنه في دراسة تمت بالفلبين على أطفال بالفلبين، فنحن بنعرف أنه هناك في عنا نسبة عالية من الأمراض المعدية، فجابوا مجموعة من الأطفال وتابعوهم لمدة 22 سنة وحطوهم ببيئة معقمة، يعني استعملوا معقمات وفي أطفال تركوهم بالبيئة الطبيعية اللي هن بيتعرضوا للأمراض المعدية،
فوجدوا
على 22 سنة وجدوا انه الاطفال اللي بالبيئة المعقمة عم بيتعرضوا للامراض اكتر وخفت المناعة عندهم، لانه صفت اي ميكروب تجيهم تفتك فيهم. من هون من هالمنطلق نحن منقول انه استخدام المي والصابون عندنا ما يكون المعقم بديل للمي والصابون يعني فمنفضل استخدام المي والصابون.
يعني المي والصابون بتصورك انه بهن بيعقموا بشكل سليم اكثر من معقمات معقمات اليدين، ويعني ما رح يقتلوا او انه مثلا ما يقتلوا المناعة اللي عندنا.
المي والصابون لا مش حتقتل المناعة اللي عندنا مثل المعقم، ومش حتضعف المناعة، مش حتضعف المناعة عندنا. خاصة كمان إذا استعملنا المي والصابون بطريقة صحية مضبوطة، يعني نحنا كمان لما بدنا نغسل بالمي والصابون علينا إنه نفرك إيدينا بالمي والصابون حتى يكون فعال ويكون مضاد للبكتيريا يقتلها. بدنا يعني ينترك الصابون على إيدينا حوالي دقيقتين، فهالدقيقتين هاي كفيلي إنه نتخلص من كل من البكتيريا والجراثيم عنا. فالغسيل كمان الإيدين كتير مهم، اللي هو التخلل ما بين الأصابع وتحت الأظافر وعلى الرسخين، والمي تكون جارية. فكتير مهم إنه نحنا يعني نرجع ان احنا نستعمل المي والصابون بالطريقة العادية يعني، والمعقم فقط للضرورة. يعني انا
ما بيكون فيه مي
يعني بالطبع. مثلا انا لما بكون عم غير مثلا لبيبي عم غير له حفاض، يعني انا ما بستعمل معقم، مش يعني
ما في ضرورة.
لا ما في ضرورة انا استعمل المي والصابون. يعني اذا عندي انا اثنين المي والصابون وعند المعقم لا بروح بستعمل المي والصابون.
بتعرفي مدام وفاء صارت عادة يعني تعلمناها من خلال يعني الاعلام قد ما وجهوا يعني تركيزهم على هالمعقمات هي، صار حتى بالبيت يعني موجودة بالبيت، مع انه ما كتير بعيد عنا المي والصابون مثل ما عم تتفضلي هلا، بس انه وجودها صار على الطاولة بكل محل رغم انه وجود المي والصابون كتير قريب. فقديش هالشي هذا عملية خاطئة؟
من هون أهمية الوعي، يعني أهمية الوعي المفروض يكونوا على وعي، الأهالي يكونوا على وعي تام على خطورة استخدام
هالمعقم
بغير محلة. طيب أوكي، أنا إذا كان في عندي مضطرة أنه استخدمها بستخدمها، بس مش انا استخدمها على كل بالنهار كذا مره مثلا، لا
او بالبيت
او بالبيت لا بالبيت انا افضل المي والصابون، يعني افضل المي والصابون. فهاي هي
يعني كلمه اخيره، شو بتحبي تعلقي عن هالموضوع هذا؟ شو بتحبي، شو عندك نصيحه تقوليها؟
كلمه اخيره بقول لكم انه استخدام المي والصابون اكثر فعاليه من المعقمات، حتى لو انه المعقمات بتقتل 99.9% من الجراثيم، وحسب ما بتقول كمان مايو كلينيك. برجع بحكي انه مناعة جسمنا هي الاهم، خلي الجسم هو يحارب البكتيريا والفيروسات، وما بدي اخذ شيء جاهز يعني انا. فهي بكون كله كيف انا المناعة بجسمي، انا بسلح نفسي باكل الاكل المتوازن، الطعام المتوازن الصحي، وبحاول قد ما فيني بتجنب من التوتر عن طريق الرياضة واليوغا والنوم الكافي والمشي، فبكون في عندي مناعة طبيعية احسن ما اخذ مناعة مصطنعة يعني.
أكيد يعني النقاط عم تركزي عليها إنه الرياضة قديش هي بتكسب مناعة للجسم، وعم بيكتشفوا هلا إنه يعني بتروحي على الجيم، في دراسات بتقول إنه أغلب مرضى الكانسر، مرضى كل الناس المصابين بأمراض يعني أمراض عضال إنه بتستمر معهم لفترة طويلة كتير، بتلاقيهم صاروا ينتسبوا للنوادي الرياضية لحتى جسمهم يقدر يقاوم هالأمراض أكثر، يعني عن طريق الرياضة وبيتقوي الجسم وبيقدر بيقاوم هالأمراض.
لا شك يعني إنه الرياضة مهم كتير ولجميع الأعمار، وحتى لو كان الواحد يعني انه ما بيعمل رياضة وهلأ متأخر ببني المناعة بجسمي، انا بسلح نفسي باكل الاكل المتوازن الطعام
باختصاصة للست وفاء.
اسم
وفاء كتير حلو.
تسلم.
مثلا انسان اوقات بيشرب بالكباية،
ايوه
مثلا بيشرب عدة مرات فيها، او يلي بيشرب بالانينة بحط تمه على الانينة، او يلي بيشرب بالبريق مثلا،
ايوه
شو بتنصحي انه واحد لما بيشرب بالكباية احلى بالانينة بيسوى يحط تمه عليها بالبريق؟ هذا سؤالي بس ويعطيكم العافية.
الله يعطيك، اهلا وسهلا فيك. ايوه لو بده يشرب بالكباية والكباية لأكله بيستعملها خلال النهار وبغسلها، طبعا مش كل مرة حقول غسلها يعني، بس هاد الكباية لأله اي اوكي، ولا بيشرب من القنينة ويحط امه عليها اذا كانت القنينة لأله، نفس الكلام بنحكي. بس تتغسل كل يعني كله بده يرجع ينغسل. والإبري هو الإبري كتير منيح انه الواحد انه بيعليه لفوق وبتنزل المي
اكيد
بالشخص،
لانه مرات الواحد بيكون عنده يعني اشياء داخل تمه ممكن ما تبين كتير، بس ممكن تنتقل لشخص اخر عن طريق كاسه المي او شرب الماء من كوب واحد يعني. اكيد
اي ما في شك يعني انه احيانا ما بيبين، ممكن بعد فتره يبين، واحيانا بيبقى في ميكروبي بالمعده وبتبقى موجوده كمان بالتم، بس ما في لها اي عوارض على الجسم يعني. فمن المفضل كل واحد معلقته وصحنه وفنجان قهوته وكبايته وقنينته.
وحلو انه الاولاد الصغار من صغرهم يتعلموا على هالشيء، هذا بيكبروا عليه اكيد يعني.
ايه لانه العادات الصحيه من الصغر طبعا في لها بالكبر، لما يكبروا يعني في لها كثير مردود.
اكيد
مردود بينشأوا عليها، ومن شبع على شيء شاب عليه.
أكيد. بدي أتشكرك كتير على المعلومات القيمة اللي أخذناها. دائما بنسمع عن طريق التلفزيون أو الجرائد معلومات قيمة اللي أخذناها دائما بنسمع عن طريق التلفزيون أو الجرائد معلومات بتتغير كتير، معلومات صحية بقصد بتتغير كتير، فلازم على طول نكون على اطلاع ونتابع إنه شو الجديد وشو اللي عم ناخده. يعني بالبداية كان في هجوم كتير عليها انه عقموا ايديكم، بعدين صار في تراجع شوي.
أيوة.
شكرا كتير لك سيدة وفاء ابو علي اخصائية الصحة العامة، ان شاء الله منكون على موعد اخر معك الاسبوع القادم.
وانا بشكركم كلكم انه اعطتونا فرصة حلوة مشان نسمع الناس المعلومات الجيدة القيمة.
شكرا لك. أعزائي المستمعين خليكم معنا بعد الفاصل، الفقرة السياحية مع زميل عصام النجم عن قرية البارة.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
برنامج ليالي يمال الشام برعاية مجموعة صيدليات جون كوتو. صيدليات جون كوتو بخدمة أبناء الجالية العربية.
شو قصتك حايصة لايصة؟
مي من شركة الطيران مش عارف يكون عم بوعي ولا ساسي من راسي.
لا أنا مع فوياج بلاسي مريح راسي، متخصصين بالسفر للبنان وسوريا مصر الأردن المغرب الجزائر تونس وغيرهم.
وأسعارهم كيف؟
أسعارهم روعة، وإذا مش مصدقة اتصلي بغيرهم وأرني الأسعار.
والأماكن؟
الأماكن مضمونة، ومن هلأ فيك تحجزي للصيف القادم، وخدمتهم ممتازة قبل وبعد البيع مع فريق عمل عنده خبرة طويلة. وما تنسي تسألي على بروجرام فيداليتي كلاسي.
فوياج كلاسي بيستقبلكن على عنوانين 306 فلوري ويست أو 3603 بولفار دي سورس بالويست آيلاند بيرو 213
514-448-888-5414-448-0788.
مع فوياج كلاسي ريحت راسي.
أجبان وألبان ماريكادي ماركة الجودة من عدة سنوات. لبن لبني وأجبان على أنواع عكاوي حلوم بلدي فتة مشللة لبسية مجدوري شنكيش عيران وسمنة بلدية طبوها من الأسواق. ماركة ماريكادي للبيع بالجملة 450-419-44-77.
شي ماريكادي لأينا تبني عكاوي لأينا.
عن جد ما في مرة نصحتيني بشي إلا وطلع رهيب.
عن شو عم تحكي دخلك؟
عن فوياج مايسترو.
ما قلت لك؟
شو هالخدمة اللي عندهم؟ شو هالأسعار والاستقبال؟
وأهم شي إنه دايما عندهم أماكن وبكل المواسم.
فوياج مايسترو مختصين للسفر لسوريا، لبنان، مصر، الأردن وغيرهم.
Voyage Maestro 9150 Acadie
514-381-1999
514-381-1999. جرب مايسترو مرة
ما بتغير عنه بالمرة.
لكل مناسباتكن عمادة أعراس وخطوبة مطعم ليالي الشرق عنوانكن غدا وعشاء كل أيام الأسبوع ابتداء من $14.99. فيكن تختاروا الغدا من بين 5 أطباق مع مازات فاخرة. كل جمعة وسبت وأحد سهرات فنية والفرقة الموسيقية بقيادة الفنان غسان الزين. مطعم ليالي الشرق جربوه وبتشوفوا الفرق. 450-681-9191.
صيدليات جون كوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
أعزائي المستمعين، وصلنا على الفقرة السياحية والزميل عصام نجم. مساء الخير عصام.
مساء الخير هند، شو أخبارك؟
أنا منيحة، مرة بتاخدنا وبتعلمني الحقيقة على موقع جديد أنا ما بعرفه، يعني لما قلت لي بدي عن قرية البارة لأول وهلة.
كوكب
لا لأول وهلة، أقول أنا أبدا ما لي سمعاني.
هلا مو بس أنت، يعني في كتير عالم عم بقول له إنه نحكي عن البارة، شو هي البارة يعني
اسمها كتير بعيد عن هذا. فأنت دائما بتضوي على المواقع السياحية اللي ما لها معروفة كتير والأهمية كتير. بدك تحكي عن قرية البارة، تحكي لنا أول شيء عن موقعها وين موجودة.
قرية البارة هي موجودة أول شيء بالكتلة الكلسية اللي من إلا المسيف كالكير بشمال غرب سوريا، يعني بمنطقة إدلب. هي تعتبر من أهم المدن المنسية، من إلا المدن المنسية أو المدن الميتة. بس مرة حكينا عن المدن الميتة وقلنا أنه في عنا بسوريا 700 مدينة ميتة،
صحيح
يعني
صحيح.
بتمتد زكا من سهل الغاب، من أفاميا حتى أراضي تركيا عند أنطاكيا. مدن كلها هي المدن توضعت هذيك الفترات، فينا نقول بفترات اللي كان فيها اضطهاد بالفترة الرومانية، اضطهاد للناس اللي كانوا يدخلوا الدين المسيحي ببداية انتشار الدين المسيحي، فكانت الناس تهرب لهذيك المناطق. هي منطقة وعرة جبلية، فكان يعيشوا فيها، فكانت هي طبيعة المنطقة هي يعني نظام دفاعي، انه التسلق على الجبال بالإضافة صخور كتير، هي كتل كلسية، يعني منظر حلو كمان يعني للمشاهد، فالوصول لها كان في صعوبة. فكانت كلياتها تتوضع، يعني كانت كل قرية أو كل مدينة ميتة مؤلفة، يعني مساحتها بين 1 كيلومتر مربع ل2 كيلومتر مربع، أي فكانت مؤلفة كل مدينة يعني من كنيسة، من بيوت، يعني بيت مثل عمدة الضيعة أو حاكم القرية أو حاكم المدينة، لبيوت الناس والمزارعين، لمعصرة زيتون، لمعصرة العنب، هي هي كانت. فكانت كتير هاي المدن يعني معروفة بزراعة خاصة الزيتون، ومنطقة إدلب عندنا معروفة يعني بصير بصناعة الزيتون، تعتبر من البلدان الأول بتصدير الزيتون. فمدينة البارة تعتبر من أكبر وأهم المدن يعني المنسية بهذيك المنطقة. بالفترة الرومانية كانوا يسموها اسم كابرو بيرا بيرا. فيها كتير من الآثار من عصور مختلفة، طبعا كان في آثار قبلها يعني، بس بيرجع تأسيسها للمدينة للقرن الثاني الميلادي بالفترة الرومانية. كانت البيوت كلها معمرة من الحجار الكلسية البيضة يعني. هلا انت بتروحي على المدينة الصبح بتلاقي لون الشيء هيك مايل للبياض يعني على شروق الشمس، وعلى غروب الشمس بصير لونه بيتغير، بصير مايل للون البردقاني يعني، بتحسي
لانه اللون الابيض يعني لأن مع غروب يعني مع الشمس
ايه بتسطع يعني تضرب عليه الشمس، بالاضافة انه لون التربة هنيك لون التربة حمراء، فكانت اكتر نتيجة الزلازل ونتيجة يعني الحروب وكذا، ففي كتير من الابنية انغمرت بهي التراب. بعد ما تنظفت ونقبنا عنها وهيك صار بقى بعد اللون الاحمر صابغ عليها يعني حلو. بس بتلاقي عند شروق الشمس لونها حلو، وعند الغروب يكون لونها مايل فهي المدينة يعني موجود فيها ثلاث كنائس تقريبا بهي المدينة، غير عن كل المدن تكون موجودة في كنيسة ولا دير، وفيها دير اسمه دير صوبات كمان، بالإضافة لموجود فيها أقبية. هاي الأقبية كانت تحوي معاصر الزيتون ومعاصر للخمور. في المعاصر الزيتون إذا كمان بتزوريها بهي المنطقة بتشوفي يعني أحجار استوانية الشكل كيف كان يدحلوا عليها الزيتون، بالإضافة لقنوات لحتى ينعصر الزيتون يعني. هي طريقة بدائية
بس هي كانت مستعملة في هذاك الوقت وما زالت موجودة لهلا.
موجودة يعني بتشوفيها طبعا غير مستعملة بس موجودة ومنحوتة بشكل حلو كتير. القناطر الموجودة يعني بتفرجينك الأنطرة كيف كان يتعلق عليها الحجر الأسطواني، فيه عمود وكيف بيدور على كمان مربع على حجر مسطح كمان اسطواني الشكل دائري الشكل كيف بتدور عليه، وبتمشي الزيت على قنوات وبتنتقل على عدة أماكن أو عدة حفر يعني لتصفية الزيتون تصفية الزيت. بالإضافة لهالشي هاي كانت كلياتها كانت مبنية قلت لك من الحجر، وكانت مرصوفة بالحجارة المشذبة يعني، فبالإضافة لهالشي كانت مزينة بزخارف نباتية وبزخارف طبعا تابعة لفترة العصر مثلا.
كل عصر له يعني بترك طبعا شيء من حضارته على هالبناء
أكيد. ففي كمان أشياء موجودة وهي مميزة فيها مدينة البارة، المدافن. في عندهم المدافن أو الأضرحة هي ضخمة مؤلفة من قاعدة مكعبة الشكل طبعا كبيرة، وبتعلوها بناء هرمي كمان رباعي الشكل يعني هرمي مو مؤلف من ثلاث أوجه، من أربعة أوجه طبعا. كان كليات ناوس أو السركوفاج بالفرنسي من اللو كان موجود بقلبه حتى بشكل كبير. بيجي المدفن طوله كان مترين، ارتفاعه تقريبا شي مترين متر ونص، مترين بطول مترين ونص. كان مغطى كمان بغطاء موشور الشكل يعني، وكان كله محفور يعني كل قبر كان محفور عليه لوحة. لوحة مثلا في قبور مثلا هي مو موجودة بالبارة بس كانت موجودة بمتحف دمشق، وجدناها بغير مناطق في تدمر وغيرها، كانت مثلا تحكي لك عن عن معركة طروادة مثلا، تحكي لك عن
من خلالها الرسوم. هذا
كانت نحوتات كلياتها بارزة، ما كانت رسومات، نحوتات بارزة يعني أشخاص. تشوفي الفن الروماني القديم كيف يفرجوك العضلات ويفرجوك
هذا بأي قرن؟ بالقرن
بالقرن الثاني بس يعني هالأبنية هي وهالمدينة هي ابتدت تزدهر أكثر وأكثر اعتبارا من القرن الخامس الميلادي والسادس. بهي الفترة وقت صار في الدين المسيحي بهي المنطقة صار مسموح فيه وصار يعني ممارس يعني ما عاد صار مضطهدين من قبل الوثنيين أو الرومان.
هلأ عم يتم تقديم طلب للأمم المتحدة بإدراج آثاره بقائمة أهم المواقع الأثرية بالعالم. يعني حكينا عن أهمية موقع الأثري، إنه ليش عم تهتم حتى عم يقدموا هالطلب للأمم المتحدة؟
لأنه وقت تزوري موقع البارة بتقولي حرام إنه هذا الموقع ما يكون مسجل. طبعا أول شيء عفوا من ناحية الجمالية بتشوفي هالحجار اللي قلت لك عليه او الجدران او الابنية اللي له هي كلسية الشكل، بتلاقيها هلأ كمان مزينتها كتير اشجار الزيتون، عرفتي يعني، لانه كمان السكان ردوا سكنوا فيها لهي من فترة ما انا كتير بعيدة، يعني صرنا صاروا يطلعوا من الناس ويعطونوا بيوت خارج هاي المنطقة ليحافظوا عليها، بس في اشجار بعدها موجودة يعني بتطلع عليها من بعيد بتلاقي جمال رائع، انه شجر زيتون عملاق، يعني مو شجر زيتون، شجر زيتون اعماره مئات السنين يعني. ايه كمان هي من الناحية الجمالية، فمن الناحية العمرانية من الناحية الحضارية يعني لمنطقة البارة تعتبر هي كما قلت لك يعني بمنطقة جبال جبل الزاوية، وموجودة بسلسلة من شمال أفاميا مثل ما قلت لك لعند جبل سمعان للحلقة شمالا يعني. هلا هي المدينة كانت اسمها كفر دبرتا، بعدين سموها بالفترة الرومانية كابرو بيرا، وهي بتبعد عن مدينة إدلب 32 كيلومتر وعن المعرة 11 كيلومتر. طبعا مثل ما قلت لك هي بالقرن الثاني الميلادي أول اكتشاف بفترة البيزنطيين، يعني فترة القرن الخامس والسادس الميلادي كان هاي المادتين تصدر لروما يعني. بعام 1099 أول حملة فرنسية، طبعا أول حملة صليبية عفوا، وصلت له المنطقة هاي، احتلوها بقيادة القائد الحملة كان بوهيمون، وكانوا عاملين مثل مقر دفاعي لهم بجبل الزاوية، لأنه إذا تتخيل المنطقة جبل الزاوية كتير قريب لتركيا، كتير قريب لأنطاكيا، يعني صار عندهم مواقع بأنطاكيا بمنطقة الكتلة الكلسية بسوريا، فهني لحماية الطريق كانوا ياخذوا مواقع كتير استراتيجية. بعام 1149 نور الدين الزنكي حرر هاي المنطقة مع جاراتها من كل من المدن يعني السورية الموجودة بجبل الزاوية.
طب هلأ إذا مثل ما يعني تفضلت وحكيت هلأ أنه يعني هالمدينة هاي لها أهمية من الناحية الدينية الكنسية، كانت مركز كبير، مركز كهنوتي كبير، إذا تحكينا عن هالفترة هاي.
مثل ما قلت لك هي كان فيها بحدود 3 كنائس هلأ موجودة يعني، طبعا بس هي آثار، كانت مركز كهنوتي، وشو اسمه بنيت يعني الكنائس بالمدينة تقريبا ضمن بشبه وادي، هالكنائس بنيت تقريبا على امتداد، والمدينة بنيت على امتداد من 2 ل 3 كيلومتر، وكانت موجودة على الطريق التجاري طبعا بين أفاميا وأنطاكيا مثل ما قلت لك، وكانت معمرة بشكل شطرنجي المدينة، يعني الطريق المتبع بالفترة الهيلينية أو الهيلينستية الفترة اليونانية. كان من أشهر المباني هناك في كنيستين ودير اسمه دير صباط، وفيها قلعة كانت اسمها قلعة أبو سفيان. من أهم كانت مثلا دير صباط هو من أهم الأبنية بهي المدينة، المعمر من الحجار الكلسية، كانت منحوتة وله سقف جملون يعني بشكل جملون، كان المبنى مكون من صالة رئيسية وله ملحقات طبعا، غرف للخدم، غرف لتحضير الصلاة، غرف للكهنة، غرف كان فيه كل ملحقات، وكان مبنى متكامل يعني، وكان موجود بجنوب مدينة البارة، هذه بالفترة القرن الخامس والسادس الميلادي.
طب طب شو بتشتهر مدينة البارة؟ يعني معروف انه بالمباني بس يعني شو اكتر شيء ممكن؟
اكتر شيء اللي بلفت انتباه الزوار بمدينة البارة هي المدافن. المدافن الهرمية الموجودة يعني من بعيد بتشوفيها بتقولي فعلا شكل هرم، يعني شكل هرم، ولكن بتربي عليها بتلاقي فعلا ضخمة كبيرة مع مدخل الى باب الى بناء عالي. يعني كله هذا بدل على عظمة الحضارة اللي كانت موجودة.
هي بأي حضارة؟ يعني أي
المدافن بالفترة البيزنطية. الفترة البيزنطية يعني فيك تقولي بفترة، وقت مرة حكينا بفترة قسطنطين، وقت سمح لممارسة الدين المسيحي، يعني تحديدا بالسنة 313 ميلادي قبل ما يصير أول مجمع مسكوني ب 324 ميلادي، صار الدين المسيحي مسموح بهي الفترة بفترة ثيودوس بآخر القرن الرابع الميلادي. فالمدافن كانت يعني مزينة، عندها شريط مزخرف زخرفي كان معمول من ورق الأكانتس، وكان بيزين المدخل، مدخل المدفن مزين بساكف بسقف زخرفي كمان من ورق الأكانتس، ونقش بوسطه يعني كان ينقش عليه منقوش شغلة مهمة جدا هي اسمه رمز البداية والنهاية مع رمز الصليب المقدس، وهي كان بعود القرن الخامس والسادس الميلادي. قسطنطين طبعا بفترة قسطنطين مثل ما حكينا الرمز بإحدى معاركه الحربية وانتصر فيها، وعلى أثر هذا الانتصار صار يعني هذا النقش سنة متبع، يعني صار ينقشوا فيها كل الأوابد والأوابد المسيحية.
أوكي، شوفوا رمز البداية والنهاية والصليب المقدس.
قسطنطين عملوا هذا ببداية القرن الرابع الميلادي واستمر للقرن الخامس الميلادي، استعملوه بمدينة البارة وأغلب المدن المنسية. في كمان بنشوف مثل ما قلت لك معصرة الخمر، ويلي معصرة الخمر كان لقوا عليها نص يوناني منحوت على الواجهة تبع المعصرة، بيقول عصير الكرمة اللي بتشربه شبيه بعصير الإله باخوس اللي تغذى من حرارة الشمس الدافئة، هي بيرمز للإله باخوس إله الخمر.
يعني طب بالنسبة العصر الروماني تحكينا عنه، شو أهم شو اللي أكتر شيء يعني بالعصر الروماني مرت على قرية البارة؟
بالعصر الروماني بالفترة الرومانية ما قلت لك يعني كانت هي سموها كاروبيرا، كانت المدينة ما لها كتير أهمية بالفترة الرومانية، نقول عادية، لأنه كانت المنطقة ما بلشت تنتعش غير وقت رحلوا عليها هالسكان اللي كانوا دخلوا الدين المسيحي وسكنوا بهي المناطق وعملوا لها صارت منطقة مزدهرة. في بعض المؤرخين سموه بالبارة يعني، وكانت تنعرف هي باسم كفر البارة، وبعدين سموها الكفر بهي بالفترة الرومانية. فبالفترة المؤرخين العرب سموها باسم البارة
يلي هو هلا
اسمها الحالي فقال لهي المدينة، وازدهرت بالقرن الخامس والسادس الميلادي. الصناعات اللي كانت تصنع فيها
يلي هو هلا
اسمها الحالي ويعني بعض الدراسات بتدل انه هي البارة بتعود كبناء للفترة الرومانية، بس مو كلها، بعض الأبنية وجدوها بتعود للفترة الرومانية، يعني فينا نقول القرن الثاني بعد الميلاد. وبعد انقسام الإمبراطورية الرومانية لقسمين كانت البارة يعني ضمن قسم الشرقي اللي عرف، فكانت اللي بيعيشوا بالمدينة كانت المدينة يعني إلى البيوت عفوا إلى واجهات يعني ونوافذ ومحاريب وتيجان وأعمدة، وكان إلى نقوش وزخارف، وكانت فعلا منفذة بإتقان. يعني إذا بتروحي هلأ في مناطق بتزوريا تحسي كأنها هلأ منحوتها، يعني عرفتي رغم الدمار أو رغم
النحت، يعني
رغم قساوة الطبيعة إذا فينا نقول عليها، لأنه منطقة بمر منها الزلازل، يعني هي المنطقة لأنه من عند تركيا لسهل الغاب، فكانت تتعرض كثير للزلازل وكانت تتدمر بسبب الزلازل وكانت تتدمر بسبب الزلازل.
إذا بدنا نحكي على الكنيسة بالبار، الكنيسة لها أهمية كبيرة ومشهورة كتير، لأنه يعني هي لها طراز يوناني.
لكن نحن بالبارة منزور الكنيسة ومنزور الدير، منزور مدفن من المدافن، لأنه في مدافن واقع السقف تبعه، في مدفن بعده كامل، وفي كنيسة تقريبا فينا نقول شبه كاملة، وفي الدير. هدول منزور أكتر شيء. هلا الكنيسة كانت معمرة على الطراز اليوناني، وكانت محاطة بإفريز مزخرف، يعني بضفائر من أوراق الدلب، كان يستخدموا أوراق الدلب. حتى الرحالة عبارة إغريقية بتقول يحفظ الله دخولك وخروجك من الآن وإلى الأبد آمين. هي موجودة بعد
موجودة.
أي هي العبارة موجودة.
طيب شو في آثار أخرى يعني غير
يعني
نفس الشيء؟
من الآثار الثانية في عندك، في عندنا تقريبا نحن ذكرنا في ثلاث كنائس، وفي كمان بعض الكنائس اللي ما منزورة بس موجودة طبعا، لأن مدينة البارة كبيرة. تلك تقريبا بتعمل شيء،
ما زالت بتعمل يعني الكنائس موجودة، الناس بتروح بتقدس فيها، أم هي يعني فقط مبنى
أثر.
يعني
أثر. هي أثر بس في جروبات حج، يعني مثلا أنا مرة أخذت جروب، طلع معي جروب هو اسمه حج، حجاج بيجوا من أوروبا معهم خوري، بيطلبوا طبعا أنه بدهم يستخدموا الكنيسة للصلاة، طبعا بيعملوا فيها قداس، بس يعني هيك تستخدم
هي.
أما ما فيها، لأنه المنطقة يعني تقريبا ما عاد صارت
مأهولة كتير،
مأهولة خارج منطقة الآثارات على أطرافها.
أوكي. طيب بالنسبة للمدافن اللي قلت ذكرتها، يعني في هي معلم من معالم المدينة، تعتبر من أهم الآثار الملفتة للنظر بالبارة، نظرا لكبر حجمها وهندستها المتميزة. شو فيك تحكي لنا عنها؟
المدافن مثل ما قلنا يعني هي معمولة بمربعات الشكل، عندك القاعدة تبع البناء هو مكعب الشكل، وعليه ساقف أو سقف فينا نسميه كمان هرمي مربع، له أربع أوجه مثل ما حكيت لك ببداية الحلقة. بس اللي بيلفت للنظر أنه حجمه الكبير وطريقة هندستها اللي فعلا تتميز كتير بهذا البناء، خاصة منطقة البارة. هلأ قبل ما تروحي على مدينة سرجلة اللي هي قريبة على البارة، في كمان مدينة ميتة قبل مدينة سرجلة كمان موجود مدفن واحد على هذا الشكل. يعني تخيل أحيانا نعمل مشوار تقريبا شيء نغير طريقنا شيء 5 إلى 10 كيلومتر لحتى نروح نشوف هذا المدفن، لأنه كمان هذا المدفن مختلف نفس الشكل بس مختلف بطريقة الزخارف، يعني
وأيضا كبير كتير حجمه
كبير، يعني في ممكن يكون شكل غرفة كاملة، لأنه كان ينحط فيه أكثر من ضريح، أكثر من ناوس، يعني أو شو الكلمة بالعربي غير ساركوفاج، فينا نقول تابوت. التابوت كان تابوت حجري منحوت من الحجر، يعني التابوت مو معمر عمار، منحوت من الحجر، حجر طوله 2 متر 2.5 متر مفرغ قلبه، والغطاء تبعه كمان
حجر كمان
معمول بشكل هرمي او موشوري،
يعني
الشكل
يعني بيندفن الواحد ما في امل
ما عاد بيطلع
نهائيا،
ما عاد بيفكر يطلع
في مجال يدفشوه هاد ابدا. يعني
حتى النحوتات الخارجيه منحوته على نفس الحجر، يعني هو كتله حجريه يعني واحده مرتي بس الغطاء بيفصله عن الجسم، يعني الغطاء بس هن حجرتين الغطاء والجسم الضريح. اللي بيميز المدافن انه كمان الحجار اللي معمر فيها المدفن معمر بحجار طولة بتوصل للمتر متر ونص بعرض كمان شي متر، يعني بارتفاع تقريبا نفس الشيء. يعني البلوكي بتقولي هاي كيف حملوها ورفعوها لفوق؟ هلا انا بدي غير الكبانو عندي بالبيت ما عم بعرف كيف لقيت حلو. بدي اجيب لي شي حدا من هدول الناس القدماء.
يعني كان الاهتمام ب يعني بهالاشكال الموجوده هي بتعطي، يعني هي نوع من الحضاره يلي تنطبع بهالزمن هذا. إذا بدنا نحكي عن قلعة أبو سفيان، طبعا قلعة أبو سفيان من الآثار اللي موجودة، وهالقلعة هي تعتبر من أقدم القلاع بسوريا.
هي طبعا تعتبر من أقدم القلاع قلعة أبو سفيان، بس بتشوفي أبو سفيان يعني بتعرفي أنه اسم عربي، يعني فهي صارت بفترة بالفترة الفترة الإسلامية صارت مسكونة أو مرممة أو معمرة من طريق عن قبل بالفترة العربية. يعني في الباحث الأثري فان بريشم بيعتقد انه بنيت هي بالفترة اللي سبقت الحروب الصليبية، يعني الحروب الصليبية اجت بالقرن 11، هي بالفترة اللي قبل، يعني فينا نقول الفترة الحمدانية. كان لها دور كبير هي القلعة بحماية مدينة البارة، وكانت الحامية بتتركز فيها وبتتألف القلعة من سور مزدوج، كان عليها عدة مجموعة من الأبراج، أبراج عالية وضخمة، يعني في ثلاثة منا بعض الموجودين بهي القلعة، بيوصل ارتفاع الواحد ل 15 متر. يعني هي منطقة، على فكرة منطقة البارة مانا منطقة، صحيح منطقة جبلية بس بتمشي فيها بتحسيها هلأ هي سهل، بس هي صايرة المدينة معمرة بقلب الجبل بس بشي مثل الوادي، عرفتي؟ يعني بيضطروا يعلوا الأبراج والسور للحماية، لأنه أحيانا بيعمروا كانوا القلاع بالجبال، فوقت تتعمر بالجبال عندها حماية طبيعية، أما وقت تكون على أرض سهلة لازم مثل قلعة دمشق. قلعة دمشق تلاقي عرض الجدار تقريبا بيوصل المترين وشوي، أكثر من مترين، لأنه ما في ارتفاع. ففيني أقول لك آخر شيء أنه مدينة البارة، المدينة المنسية، هي بقلب الجبال. الزائر أو السائح وقت يزور هاي المدينة، هي مدينة كاملة بكل مؤسسات الدينية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية، وتعتبر من المواقع الأثرية والحضارية الهامة للسياحة في سوريا. فأنا بنصحك وبنصح كل العالم يزوروا مدينة البارة، لأنه فعلا خاصة إذا بتزوريها بالفترة اللي بيكون فيها
بالربيع
الكرز، وبيكون الخوخ، وبيكون اللوز، حلو. يعني فترة الربيع بتزوريها بتشوفي مناظر رائعة جدا،
لأنه كلهم فيها يعني
تستمتع بأكل كرز ما دقتيه بحياتهم.
يعني فعلا بسوريا أطيب بالفاكهة تربي خصبة بالعالم،
تربي خصبة أكيد. خاصة لا تنسي أنك تاخدي لك شي بيدون زيت زيتون، لأنه هذا أنا كتير من الناس يعني بيكونوا معي بيجيبوا معهم بيدون زيتون، يعني زيت تقريبا شي لترين ثلاثة لتورة وبيجيبوا معهم.
يعني مو بس البارة، بيقول الحمو ياقوت الحمو المعروف، يعني ما وصفت الجنة بشيء إلا وفي دمشق مثله. سو أكيد يعني بلدنا آثار وفاكهة وكل شيء. يعني الحقيقة يعني بدي أتشكرك من كل قلبي، لأنه فعلا يعني عم تضوي على مناطق يعني مهمة كتير ببلدنا ما مجهولة، من يعني أنه معروف أكثر مثلا المناطق السياحية العامة، بس هاي مناطق فعلا ما معروفة. أنا كتير بدي أتشكرك أنك يعني عم تاخدنا عليها بزيارة، ووصفك بيحملنا فعلا لهديك المناطق ومنحس كأنه
يعني أنا عم بحكي من حبي لسوريا فعلا يعني أكيد. أنا على فكرة ما بلشت حب سوريا غير لبعد ما اشتغلت بهالمجال
وصرت حتى قدرت قيمة الحضارة
يعني كنا نحن صغار تروحي مثلا نفرض ايه بدنا نزور قلعة الحصن نروح نركض وننط على الحيطان وكذا
بس ما نفهم
بعد ما درستي وفهمتي شو هي مثلا بتعرفي اهميتها قديش العالم تعبت لعمرتها قديش سوتها يعني
قديش هالحضارات اللي مرقت عليها
طبعا يعني بتلاقي فعلا انه اوه لازم من زمان كنا نفهم هالاشياء هاي وبنفس الوقت متمنى يعني لسوريا يرجع أكيد. فيها الهدوء والسلام
أكيد. إن شاء الله يا رب. أنت على كل بقيان معنا هلأ لأنه نحن على موعد بعد الفاصل مع حوار مفتوح. حوار مفتوح اليوم يعني أنا بتصوري أنه كتير مهم. نحن رح نحكي بأمور عم تتعلق ببلدنا سوريا وقديش نحن منحب سوريا والله يحمي سوريا وإن شاء الله يا رب يرجع الأمن والسلام لحتى يعني نستمتع بهالبلد. طبعا رح نحكي عن تقبل الآخر, رح نحكي عن الطائفية قديش هي مدمرة للعلاقات الإنسانية, رح نحكي على أنه نحن لازم نتقبل الآخر ونحترمه وهذا أهم مبادئ الإنسانية. يعني الكلام عن تفوق عرق عن آخر بتصور كثير من المستمعين أنه منتهى التخلف. طبعا رح نسمع آراءكم أعزائي المستمعين بعد الفاصل بحوار مفتوح. اتصلوا فينا على رقم 514-745-6789 أو بعتوا لنا تكست مسج على رقم 514-945-6789. آراءكم كتير بتهمنا خاصة ونحن بهالوقت الحرج ببلدنا سوريا.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء.
برنامج ليالي يمال الشام برعاية مجموعة صيدليات جون كوتو. صيدليات جون كوتو بخدمة أبناء الجالية العربية.
شو قصتك حايفة لايطة؟
مين من شركات الطيران مش عارف يكوع من بوعي ولا ساسي من راسي؟
لا أنا مع فوياج كلاسي مريح راسي, متخصصين بالسفر للبنان وسوريا مصر الأردن المغرب الجزائر تونس
بلكن على عنوانين 306 فلوري ويست أو 303 بولفار دي سورس بالويست آيلند بيرو دو سانتيل
514-448-0788-514-448-0788
مع فوياج كلاسي ريحت راسي. أجبان وألبان ماري كادي ماركة الجودة من عدة سنوات, لبن لبني وأجبان على أنواع عكاوي حلوم بلدي فتة مشللة نابلسية مجدولي شنكيش عيران وسمنة بلدية تبوها من الأسواق. ماركة ماري كادي للبيع بالجملة 450-419-44-77
شي ماري كادي لتأينا ابني عكاوي لأينا.
لكل مناسباتكن عماد أعراس وخطوبة مطعم ليالي الشرق عنوانكن غدا وعشاء كل أيام الأسبوع ابتداء من $14.99 فيكن تختاروا الغدا من بين 5 أطباق مع مازات فاخرة. كل جمعة وسبت وأحد سهرات فنية والفرقة الموسيقية بقيادة الفنان غسان الزين. مطعم ليالي الشرق جربوه وبتشوفوا الفرق. 450-681-9191
صيدليات جون كوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
صباح الألف الثالث بعد في جوع، في أطفال مشردين وبكي ودموع. في صباح الألف الثالث بعد في جوع، في أطفال مشردين وبكي ودموع. خلينا ننهي الحروب يا دول الهوية، لا للحر لا للقهر لا المعتقلات صرجون الدين. بالصباح الألف الثالث في منفيين، وفي ناس بالمعتقلات صرجون الدين. خيب الإنسانيين سمين، أنا ما مستر لا حزن كالمين، ولا بعرف أي لون وأي دين. بعرف إنك خيب خيب الإنسانيين. لون الزمان من عنا لكل الشعوب نودي تحية. جيلكم جيلكم على وعى الحرية،
أجمل ما غنت كارول اسمعها هي الغنية يلي فعلا بتعبر عن معاني كتير كتير مهمة. ما زلنا نحن عم نعيش وعم نحاربها. أنت أخي بالإنسانية، قديش هالكلام مهم، قديش نحن بحاجة إله بهالوقت الحاضر، ونحن عم نشهد ببلدنا أحداث غير سعيدة. لغويا الطائفية مفهوم مشتق من طاف يطوف فهو طائف، فالبناء اللفظي يحمل معنى تحرك الجزء من الكل دون أن ينفصل عنه بل يتحرك في إطاره. والطائفية هو انتماء لطائفة معينة دينية أو اجتماعية ولكن ليست عرقية، فمن الممكن أن يجتمع عدد من القوميات في طائفة واحدة بخلاف أوطانهم أو لغاتهم. كثيرة هي الأحداث الطائفية مثل ما حدث في أوروبا بالعصور الوسطى بين البروتستانت والكاثوليك أو الأرثوذكس والكاثوليك بيزنطة وروما، وقد كانت الطائفية أبرز الانقسامات التي شهدها التطور التاريخي العربي إلى ما قبل الحملة الفرنسية على مصر والشام. وكما يبين التاريخ أنه لم تمكن تلك الانقسامات عناصر تهديد لوحدة الكيان العربي بهذاك الوقت طبعا، فالمسيحيون العرب لم يعلنوا على سبيل المثال مناصرة الصليبيين في حملاتهم على البلاد العربية، ولم يتحالفوا معهم حتى في لحظات انكسار المسلمين. اليوم أعزائي المستمعين عم نحكي عن الطائفية العنصرية، عدم تقبل الآخر. بالعصر الحالي في اتفاق بين كل الدول عن بأنه حق لكل البشر الانتماء والتصريح بالانتماء لأي دين أو اعتقاد أو طائفة أو الإجرام بالآخرين. يمكن وصف الطائفية بعصرنا الحالي بأنها التمييز بالعمل والمدخول أو الكره أو حتى القتل على أساس طائفة الشخص أو دينه. إذن أعزائي المستمعين، اليوم موضوعنا عن تقبل الآخر واحترامه، وهذا من أهم مبادئ الإنسانية. الكلام عن تفوق هذا العرق عن الآخر بتعبير يمكن برأي الكل أنه هو منتهى التخلف. حقوق المواطنة هي احترام الإنسانية. شو رأيك عصام؟
كلامك مظبوط، والغنية اللي سمعناها فعلا بتلخص كتير من قضايا اللي الإنسان لازم يتخلى عنها، يعني وقبول الآخر. يعني كل أنا برأيي أنه كل إنسان لازم ينظر للإنسان كإنسان ويتحدث معه ويتعامل معه كإنسان، وليس من خلال طائفته أو مذهبه أو جنسيته. أو أنا هذا برأيي، يعني بقدر لخص لك.
أو حتى أنا إذا مختلفة معه بالرأي فأنا بكرهه
طبعا، يعني ما بصير كده. لازم يتقبلني، يتقبل رأيي. ما أنا ضد أنه يفرض رأيه علي بأي نوع، سياسيا ولا اقتصاديا ولا دينيا ولا أي شيء. يقبلني، لأنه وقت يقبلني عم نغني المجتمع. يعني بصير في حوار، نطلع بنتيجة، ممكن نلاقي نتيجة تفيد هالمجتمع، تفيد هالأمة، تفيد الإنسانية. أما إذا هو بده يتسلط برأيه شو ما كان رأيه وما يرضى يقبل.
ما عندي ولا حدا عربي بقلب شغلي، كلهم كنديين، حتى ما عندي أجانب من دول تانية أوروبية، كيبيكوا أنجلوفون وفرانكوفون عم يشتغلوا معي. كلهم بحس انه ما لهم علاقة لا بشكلي ولا بلوني ولا بديني ولا انا من اي بلد، ولا بيجيبوا لي هاي السيرة ولا بيسألوني، وبيبقوا عم يمزحوا معي. ولما بخربط باللغة ما بيهمهم، يعني هن ما بيعني لهم هذا الموضوع، مو بس بيتقبلوني.
صحيح. يعني انا اسفة للمقاطعة، انا اول ما اجيت على البلد لهون من 20 سنة او 21 سنة، طبعا التحقت بدورات مثل كل الناس، دورات هي اللي بتخصصها الحكومة للمهاجرين الجدد. أول شغلة تعلمتها واحترمتها كتير وحطيتها ببالي وما بنساها أبدا، أنه نحن ما قلنا أنه نسأل أي شخص هل أنت متزوج، هل أنت أعزب، هل أنت شو ديانتك،
قديش معاشك،
قديش متجوز، ما متجوز. يعني هاي أسئلة، يعني أول درس تعلمناه هون الحقيقة، مع أنه نحن كنا يعني نحكي بطريقة يعني ما بدي أقول فضولية، بس بدي أقول بطريقة عادية
فطرية،
يعني
هيك
فطرية. فلأعطيك مثال، يعني إذا بتروحي على فرنسا دغري بتحسي انه في مشاكل مع الجزائريين ومع المغاربه ومع التوانسه، وانه هن هدول جماعه مغتربين او مهاجرين عم يعملوا لهم مشاكل. انا بعرف تماما ان اخواننا الفلسطينيين عندهم مشاكل بكل الوطن العربي، ما في دوله بالوطن العربي بتسالي شعبها بدون ما اخصص اقول الدوله الفلانيه او لا، الا بيقول الفلسطينيين عنا هلكونا، مو شو عم يشتغلوا عم ياخذوا مصارينا. لما صار مشاكل اني انا بعمري ما سمعت في سوريا موضوع اسمه طائفيه. الطائفيه اللي هي مسلم مسيحي سني شيعي علوي درزي، يعني انا قعدت بمدارس، انا درست للبكالوريا بمدارس الشام، يعني بتفاجأ باخر السن انه هذا الشاب اللي جنبي من دين غير ديانتي، بغض النظر شو دينه. عرفتي كيف؟ وليش؟ لاني رحت زرته بالبيت، يعني قبل نهاية السنة بشهر زرته ببيتهم، فشفت لوحة معينة على الحيط عانت لي انه هو ديانته غير ديانتي.
يا ريت نسمع رأي المستمعين كمان يحكوا
هالكلام الحلو عن الطائفية. انا بدي ايد عمار وايد عصام وارجع اقول سوري انا ومو مزور بالهوية، سوري انا وقاسيون يشهد عليّ، سوري أنا وهاي أكبر هدية، سوري أنا والناس تعرف بي، سوري أنا والهم صار لي، سوري أنا وربي يدرى بي، سوري أنا والغربة تحرك علي، سوري أنا والفخر كله لي، سوري أنا وقلبي صافي النية، سوري أنا وما أريد ما أريد ما أريد الطائفية.
يعني هذا بيعبر عن كل الآراء أكيد. يعني إن شاء الله يا رب تضل بلدنا سوريا.
لأن الحقيقة حمد بحياتنا يعني بالفترة كلها اللي عشت أنا فيها بسوريا مثل ما قال عمار، الحقيقة ما كنا نميز بين المسيحي والمسلم، ولكن نميز بأي طائفة من الطوائف. كنا عالم بشر عايشين مع بعض، نحترم بعض، أخوة. خاصة كمان بالأعياد ما كنا نتوانى أبدا أنه العطول للزيارات موجودة من الطرفين.
كنا بقرن 21
يعني
ما بعرف.
يعني كلام
بسط بكلامك حلو كان سكر.
شكرا 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 لك، شكرا لمداخلتك، واهلا وسهلا فيك.
ترجو ما عم بسمعك.
عم بقول شكرا شكرا ل يعني لمداخلتك. اكيد اكيد كلام سليم 100%. بنتمنى يعني كل العالم يحمل نفس المبادئ نفس الافكار لحتى فعلا مزبوط. لحتى فعلا يعني نحن نكون يعني على مستوى من التحضر. يعني
الله يسلم الأعظم.
شكرا لاتصالك، أهلا.
الله يرضى عليك.
وأنا لما بشوف العالم كله بشوفه إن شاء الله فيه شو من كان دينه، أنا بحب كل الناس. وربنا بيقول سامح الذين أخطأوا إليك، صلي للذين أساءوا إليك.
كلام جميل جدا جدا نجمة.
شكرا لكم على هالبرنامج الحلو.
تسلمي، شكرا كثير لك، أهلا وسهلا فيكي. كمان اتصال. الو الو
الو.
ايوه اهلا وسهلا، تفضل.
مرحبا، كيف الحال؟
اهلا وسهلا.
اي بدي احكي عن الموضوع.
تفضل.
بس تعلق بخصوص شوي انا شو عم بيصير بسوريا وبلبنان. يعني
يعني نحن بيهمنا اكثر شيء انه نحكي.
ما هذا هي.
تفضل. اوكي.
لا العالم ما لازم يغلط انه في ثوره بسوريا. بس الثورة مانا طائفية. يعني في ناس مع النظام السوري علوي وسني ومسيحي، واثنين ما ضد النظام السوري علوي وسني ومسيحي.
يعني محمد خليني اقاطعك بس اذا بتريد. نحن ما قلنا انه الثورة بسوريا ومع النظام ولا مانا مع النظام. نحن عم نحكي انه في طائفية ولا لا، ونحن بدنا نوقف ضد الطائفية بغض النظر انت مع مين. بغض النظر انت مع مين، انا بالنتيجة بالنسبة لي ما بيهمني فلانة مع مين او فلان مع مين. بيهمني انك ما تكون طائفي، ما تحدد علاقتك فيه بهويتي او بديني. يعني حضرتك من غير ديني المفروض تعاملني كأني من دينك وكأني أقرب الناس لك. هذا اللي أنا رأيي.
أنا كلبناني في عنا ألو.
أيوة تفضل.
في عنا نظام بلبنان، أنا بفتكر النظام معتوه لأن نظام طائفي بكرس الطائفية. هلا شوف بلبنان قديش نحن من أصنين أنه الرئيس يكون ماروني ورئيس الوزراء سني ورئيس النواب الشيعي. طب أنا بدي أنتخب رئيس لأفكاره مثل طائفته. بركي في شخص درز بلبنان.
نحن هذا هدفنا. نحن هذا هدفنا محمد، انه نحن نكرس هذا الموضوع، انه نحن نلغي هالتقسيم هذا على الاقل بيناتنا. نحن الحكومات خالصين منه هذا الموضوع، نحن بنعرفه تماما. نحن وانت. انا بدي يكون نحن كشعوب كناس كبشر، سوري لبناني جزائري مغربي ما بيهمني.
بكرس حياتنا بكندا، بلد التحضر وبلد الثقافات المتعددة. هل نحن عم نتقبل؟ هل نحن عم نعيش هالشي هذا؟ ما بعرف. في عنده عصام يعني حاسة صارت معه.
أنا
تفضل.
قصص الشخصية طبعا بمدارس الأولاد أنا هي كتير بنتقد بصراحة، إنه يعني كأطفال كنا عم نحكي تحت الهواء بهذا الموضوع. يعني عمر 8 سنين بتفاجأ انه ابني مثلا او اي شخص بيجي بيقول له مثلا اذا كنت من الطائفة الفلانية
من الدين الفلاني انت
ما رح تروح على الجنة، اما اذا كنت من هذا الدين. لانه
وهذا قدي عمره
8 سنين. يعني
هذا انا يعني بتأسف انه كيف عبي بيترك
في الدرج كله. الكراهية تشل الحياة والحب يطلقها.
كلام حلو كتير. رح ناخد اتصال. الو
الو.
ايوه تفضل.
هو في كيف صحتك؟
اهلا وسهلا.
انا بس اتزان.
اهلين. لا انا هند
اتوسل. افضل
هند ولا توسل
هند كمان.
يا عمار والله من وراك انت مضيع بحياة الله.
حقك علي اوكي مو هيك حقك علي
يعني ما بتفرق ما بتفرق سوزان.
حبيب قلبي
اهلا وسهلا تفضل.
انا بعتذر حبيبي.
لا ولا يهمك اهلا وسهلا فيك.
كهند لكن الناس مرات بتنسى رب العالمين. رب العالمين بحياته ما خلقنا نحن مخيرين، خلقنا مخيرين. لا انا اخترت حالي ولا انت اخترت حالك ولا هديك اختار حاله ولا انت اختار حاله. الناس بتحكي مع بعضها بس على اساس بشر عايشه من دون مطلق طائفيه، من مطلق مذهب ولا مطلق شو هيدا شو هيدا. مثل ما الناس عايشه هون مثل ما الناس عايشه هون. انا ما بقول نحن عم نتمثل بهون، لا ما بنتمثل بهون، نحن بعد عنا عاداتنا وعنا شغلاتنا احلى منه بمليون سنه. بده مليون سنه ويصل ولا ربعنا. بس الناس هون بتحس حالها بامان اكثر لانه ما بتسمعي هالمنطقه، مع انه في منا هون، بس اللي بيلبدها واللي بيسكتها هي انه نحن عايشين في.
شكرا كثير لمداخلتك. كمان اتصال. الو
الو.
ايوه
الو. يسعد مساكم.
اهلا وسهلا
عبد الله معكم.
اهلا وسهلا عبد الله.
تحيه للاستاذ وسام قمر. هو قمر.
هو قمر وصوته قمر كمان
طبعا. نحن في ناس بتقول انه الانظمه عندنا طائفيه. اذا الانظمه طائفيه لازم الشعب يشتغل في شيء اسمه دين في اسمه طائفي. الدين هو محبه. اذا فتحنا القران ما بيقول سني وشيعي، اذا فتحنا القران ما بيقول مسيحي او محمدي مسلم، يعني لانه كلمه مسلم هي من سلم بقلبه ولسانه.
صحيح.
اذا فتحنا الانجيل ما بسلم، يعني لانه كلمه مسلم هي من سلم بقلبه ولسانه.
صحيح.
اذا فتحنا الانجيل ما بيقول بالانجيل سب غير دينك، بيدعي للمحبه. والشعب اليوم لما الانسان بده يروح يقدم على شهاده بيقدم مثلا حساب تاريخ بده ينجح بكليتهم. الانسان لما بده يكون متدين بده يكون بدينه ناجح بكل ال
يا ريت هذا يطبق بكل ابناء الجاليات العربيه يا ريت. شكرا لاتصالك اخ عبد الله. كمان اتصال. الو
الو.
ايوه اهلا وسهلا تفضل.
الو.
ايوه نحن عم نسمعك.
الو مرحبا.
اهلا وسهلا.
بس كنت حابب اعلق على الموضوع اللي كنت عم تقوله انه الطائفيه، انه ما بدنا الناس ان يكونوا طائفيين. بس ما هي اصلا الاديان هي اللي زرع الطائفيه. يعني انا
الو بس خليني اقطعك لك شغله. انا ولا مره شفت باي دين من الاديان بيلغي الدين الثاني. الدين لا لحظه انا خليتك تحكي بس اسمعني دقيقه واحده. يعني الاديان كل واحد اكيد بيشد على دينه وبيشد على الناس انه تتبع هذا الدين، لكن ما بيقول لك انه ما تعامله منيح. لكن ما بيقول لك انه ما تعامله منيح. لا ما في ولا دين بيقول لك انه لا تحكي مع صديقك المسيحي او لا تحكي مع صديقك الدين.
على كل يمكن
شو ملكوت الله ما ادري شو
هلا
محمدي
يا
يمكن
شو ملكوت الله ما ادري شو
هلا
محمدي
يا اخي كل دين بيقول لك لازم تتبعني لتفوت على الجنه. نحن ما نضد هالكلام، لكن ما بيقول لك الغير الاخر اللي جنبك. نحن هذا اللي عم نشد عليه.
ولا ونحن ما بنقول محمديين، بنقول مسلمين. يعني
لازم يصير مثلك، وكل دين عم يحاول يخلي الناس كلها يصيروا دين واحد، كلهم تابعين له، حتى البوذي حتى اي واحد.
نحن بنحترم رايك، اكيد هذا رايك. نحن بنحترم
يرفض الدين الاخر، ولا الانسان يرفض الانسان الاخر. لازم كلنا نتعايش مع بعض ونعيش حياه حلوه. عم نعيش حياه وحده، لازم نكون كلنا مع بعض، كلنا متكاتفين حتى نكون مثال للمحبه.
يعني مشاعر الكره يعني هي كلها بتنعكس على الانسان داخليا، مشاعر الكره والحقد والغضب.
حتى الانجيل ما بيقول هالحكي اللي حكى قبل شوي المستمع، ولا القرآن بيقول هالحكي أبدا. فالحكي كله مرفوض.
يعني نحن بالأصل فتحنا هالسيرة لنلغي موضوع الطائفية بيناتنا. وأنا على حسب علمي طبعا بعرف العلاقات بين المسلمين والمسيحيين إن كان سوريا أو خارج سوريا قديش هي كويسة, وفي ناس عم تحرض على هذا الموضوع, على موضوع الطائفية. طبعا بتمنى أنه من الناس أنه ما تنجر وراء هذا الموضوع, لكن أنا مثل ما بدي ألغي موضوع الطائفية, إذا ديني بيجبرني إني أكون طائفي أنا بلغي ديني كمان. أنا أبدا بعرف تماما إنه ديانتي ما بتحرضني على الآخر. يمكن ديانتي بتتمنى إني يكون متبع ديانتي وتعاليم ديانتي, لكن ما بتقلي إنه جارك اللي من غير دينك لازم ما تعامله منيح إلا إذا صار من ديانتك أو إذا صار من طائفتك. وبتمنى من كل على الأقل اليوم بتمنى من كل سوري ما ينجر وراء مواضيع الطائفية, لأنه ما بتعنينا ولا كانت بيوم من الأيام تعنينا. وهو
هي دعوة لكل أبناء الجالية السورية بشكل خاص والعربية بشكل عام, احترام الآخر وتقبله, هذا نوع من التحضر, نوع من السلوك المتحضر. أنا لما بحب الآخر وبحترمه هو رح يبادلني الحب والاحترام, حتى لو بادلني مشاعر الغضب ومشاعر الحقد مفروض نواجهه بمشاعر المحبة والتسامح, لأنه هذا هو اللي احنا تعلمناه من ديننا وتعلمناه من الأديان الأخرى أكيد يعني. ولازم نكون على مستوى المسؤولية, يعني لازم نكون نحن هون نمثل بلدنا ونمثل ديننا ونمثل حضارتنا. نحن مفروض نكون بلدنا على مستوى هاي الكلمة, على مستوى التحضر, بعيدين عن العنصرية, بعيدين عن الطائفية, بعيدين عن نتقبل الآخر. يعني
أنا بدي أرجع أذكر بشغلي, بما أني أنا بالأصل بشتغل بموضوع الدراما, بدي أذكر المستمعين أنه في إحدى الحلقات بمسلسل أهل الغرام المشهور كتير اللي أخذ نجاح كبير, إحدى أهم الحلقات اللي فيه بيكون قصي خولي الممثل السوري المشهور بحلقة اسمها ذكرني فيها لويس هلأ, يا مريم البكر اسم الحلقة, بيكون بيحب صبية من غير ديانته, بتكون الممثلة ديما قندلفت, بيورجينا قديش هالعلاقة بين الأسرتين السوريات. أنا هذا اللي بدي شدد عليه. طبعا رح انهي بكيف انتهت الحلقة, لكن العلاقة كانت بين هالأسرتين انه برمضان العائلة المسيحية كل يوم بتفطر عند العائلة المسلمة, وبالأعياد المسيحية وبرأس السنة وبعيد الميلاد كان هالعائلة المسلمة دائما موجودة عن جيرانهم المسيحيين, رغم انه الديانة منعتهم من الزواج للشابين, لكن ما امتنعوا العائلتين عن حب بعضهم ويكونوا كل يوم مع بعضهم.
ان شاء الله يضل المحبة والتسامح بيننا بين كل ابناء جاليتنا. نحن منحبكم كلياتكم شو ما كنتوا, شو ما كان دينكم ولا طائفتكم. برنامجنا بحب ومفتوح لكل الديانات لكل الاطياف. منحبكم كلياتكم شو ما كنتوا تكونوا. بتمنى لكم ليلة سعيدة, وبتمنى انه التقي فيكم الاسبوع القادم بمواضيع اخرى. انتظرونا, في عنا مواضيع كتير مهمة للحلقة القادمة. حسان وعمار وعيسام بحييكم, وانا كمان بحييكم, ومتى انا معكم الاسبوع القادم.